كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة إن شاء الله. مع ميزان القرآن والسنة يعني تفلح الأمة وتعود إلى الخير والبركات. وفي هذه الأيام المباركة من شهر المحرم المبارك ندعو الله عز وجل أن يعم الخير على بلاد المسلمين وعلى جميع أفراد المسلمين. طبعا احنا بنرفع شعار القرآن والسنة ونتمنى ان احنا نكون جميعا من الذين يستظلون في ظل القرآن والسنة في الحياة والدنيا حياة الدنيا وفي الآخرة ان شاء الله. الأمر محتاج مجاهدة، محتاج إرادة، محتاج علم، محتاج طاعة وتعاون. وعشان نعود إلى ميزان القرآن والسنة ونحكم القرآن والسنة ونعيش بالقرآن والسنة ليس لنا إلا العلماء، نفعنا الله بهم ورزقنا وإياهم الإخلاص ورزقني وإياكم السمع والطاعة والانتفاع بما يقولون. ضيوفنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله دكتور طارق الزمر، مرحبا بيك، منورنا وسعداء بيك. دكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، مرحبا بحضرتك.
مرحبا الله بيك.
بيشرفنا ايضا مهندس ايهاب عدلي، مرحبا بيك.
شرفنا يا دكتور.
حبيبنا. النهارده ما فيش غطاء راس ليه؟
ما انا على طول ما فيش غطاء راس قليلا يعني
طيب. مهندس ايهاب عدلي طبعا الباحث والدعاء الاسلامي ومهندس، مرحبا بيك.
انتك الاخي ومحامي.
باشمهندس ومحامي. طيب نبدا مع الدكتور طارق الزمر، واحنا مش عاوزين نضيع فرصه ان احنا في شهر المحرم وحسب التوقيت المصري بقى في توقيت مصري وتوقيت سعودي. التوقيت المصري احنا اليوم التاسع من المحرم، وفي التوقيت السعودي اليوم الثامن من المحرم، يعني وفي كل خير وفي كل يعني هنصوم ان شاء الله. عاوزين تذكرني انا والمشاهدين بالطاعات في هذه الايام المباركه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. واول ما يجب ان يذكر في شهر الله المحرم انه من اشهر الحرم التي كان يوصي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم، وكان يقول صم من الخرم وافطر. فصيام في هذه الايام مستحب في اشهر الخرم. اما عن يوم عاشوراء كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم صامه وقال ذلك يوم نجى الله فيه موسى. واذكر بهذه المناسبه ان الشباب الاسلامي كان في المعتقدات يقول نحن أولى الناس بصيام هذا اليوم، عسى أن يجعل الله تعالى لنا مخرجا وأن ينجينا من فرعون مصر. ففي عصر الثورة وفي عصر الانتصار على فرعون مصر المعاصر يجب أيضا أن نصوم هذا اليوم، عسى أن نكون قد شكرنا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور طارق. وطبعا نشوف مع المهندس ايهاب، في ناس النهاردة صامت وفي ناس ما صامتش
عشان اعتبروه تسعة،
يعني اعتبروه تسعة او ما خدوش بالهم.
نعم.
تقول لهم ايه دول ودول؟
طبعا هو دكتور طارق اوجز فنستحي ان انا يعني اطيل عليه في الكلام.
جميل كويس. عارف انا بحب الاجاز.
طبعا. فاول حاجة هو في كتاب انا كنت كتبته حوالي من 12 سنة، هذا الكتاب موجود على موقع اسلام واي، اسمه الجواب على من قال يدخل الشهر بالحساب، من كلام شيخ الاسلام تيمية. وثم تكلمت عن مسألة الاختلاف في دخول الاشهر العربية بين المناطق المعينة والدول الموجودة الان، ثم افترضت افتراضا ويبدو ان هذا الافتراض يتحقق الان. قلت متى سيصوم المسلمون كلهم مع بعضهم البعض؟ عندما تتحقق يعني شروط ثلاثة بفضل الله عز وجل، في شرطين تحققا والآن في شرط على وشك أن يتحقق بإذن الله عز وجل، الشرط الأول إمكانية الاتصال في الليل قبل أن ينتهي الليل. الشرط الثاني أن تكون هذه الدول مشتركة مع بعضها في الليل أو جزء من الليل. الشرط الثالث أن يكون الإمام واحدا لجميع المسلمين. لا لا، فيبدو أننا على مشارف هذا الأمر بإذن الله عز وجل، ولا سيما أن الإمام السيوطي في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ذكر يعني ذكر عن ابن يونس أنه قال إن مصر إن الله عز وجل ذكر أن مصر هي الأرض. كلمة مصر إن فرعون على في الأرض، هو على في مصر، اجعلني على خزائن الأرض. فكلمة إن مصر هي الأرض ذكرت في 10 مواضع. فالإمام السيوطي قال لا، أما مش 10 ده 12 موضع، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وذكر المواضع الكثيرة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فكلمة الأرض وربنا عجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فيبدو أن أرض مصر على وشك أن يرثها عباد الله عز وجل الصالحون، وتنتشر الخلافة بإذن الله عز وجل، وتحقق الشرط الثالث الذي من خلاله إن شاء الله المسلمون يصوموا بعضهم مع بعض. ثاني حاجة، فالخلاف هذا الأمر واسع، ونحن نقول دائما أنت تصوم مع البلد التي أنت فيها، لأنما سمي الهلال هلالا لأن يقول لك إيه، استهل الجنين الطفل أول ما يخرج من بطن أمه صارخ، فعرف الجميع أن الجنين خرج. فعندما أنت تصوم في بلد ولم ينتشر بين الناس أن الهلال دخل فيها مع بلد أخرى، فمسمى الهلال ليس موجودا، الهلال يعني صرخ الناس به، دخل الهلال، فأنت مع البلد التي أنت فيها وإن كانت المملكة العربية السعودية مخالفة لذلك. الأمر الثالث في موضوع الصيام بيذكرنا 3 أشياء سريعة، بيذكرنا بموضوع التوبة، صيام يوم عاشوراء، وبيذكرنا بموضوع الدعاء، وبيذكرنا بموضوع القدرة الإلهية المطلقة. التوبة أن هذا اليوم تاب الله عز وجل فيه على آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الأمر الثاني أنه يذكرنا بالدعاء، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، الله عز وجل نجى فيه نوحا ومن معه. القدرة الإلهية أن الله عز وجل بضربة واحدة من موسى، ضربة واحدة أهلك قوما ونجى آخرين بضربة واحدة. ونحن عارفين يعني اللي درسوا هندسة موضوع المية ديت بيقول لك أم السوائل الفلويد، الفلويد ده يأخذ شكل الإناء الذي يتشكل فيه، فبضربة واحدة خرج السائل اللي هو الماء أعلى السوائل كثافة، كثافة 1، خرج من درجة الفلويد إلى درجة الريجيد، أصبح جبالا كل، فكان كل فرك قد طوت الله عز وجل. فالقدرة الإلهية، فنتذكر قدرة الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل ونكثر من الدعاء في هذه الأيام، فإنها أيام مباركة بإذن الله.
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس إيهاب عدلي. أخواننا المشاهدين، بنذكر أنفسنا وإياكم بمواصلة الصيام غدا إن شاء الله، والبعض بيخليها كمان 11، وما نكسلش، واللي علم يبلغ الغائب، امسك التليفون وانت قاعد بتفرج علينا كده واتصل باصحابك وقريبك او ابعت لهم رسائل، صوموا بكرة واكسب اجر وثواب مثلهم ان شاء الله. الموضوع الاول يا دكتور طارق اللي هنناقشه، احنا بنناقش موضوعات متعددة، متى يصبح الاسلاميون علماء وعوام ومحبون وغيرهم على الإسلام، بمعنى ان احنا شايفين الآن بعد نتائج الانتخابات بدأت هجمة شرسة، موجة جديدة من فيروس العداء للإسلام منتشر، الناس كلها مزكومة ومتفيرسة ضد الإسلام، وعندما يتناولون الإسلام يتناولون الإسلام من مدخل الإسلاميين، وده بيضعنا في قضية محورية، كيف لا نصبح نحن عبئا على الإسلام، كيف لا نصبح نموذج سلبي عن الإسلام، كيف لا نعبر عن الإسلام بتعبير صحيح، خاصة وإحنا في ليلة الإعادة، والإعادة فيها حوالي نصفها تقريبا إعادة إسلامية، ففي هذا وذلك إزاي نربأ بأنفسنا بأن احنا نكون تهمة في وجه الإسلام وفي صفحة الإسلام، وأنه احنا كعلماء وكناشطين وكشباب وكعوام نبقى يعني نقطة بيضاء في صفحة الإسلام ونموذج مشرف للإسلام. تفضل.
والحقيقة أن الصحوة الإسلامية منذ بدايتها الأولى وخاصة الجيل الثالث للصحوة الإسلامية الذي بدأ في السبعينات أو ما يمكن يسمى بالتأثير الصحوة الإسلامية، شهد زخما عالميا كبيرا، بمعنى أن العالم كله بدأ يلتفت إلى الصحوة الإسلامية منذ السبعينات تحديدا، وبدأت مراكز الأبحاث العالمية وأجهزة الإعلام والدراسات الغربية تحديدا تركز بقوة على هذه الصحوة. من يومها بدأ كثير من الدعاة وكثير من الإسلاميين يقولون يجب أن نتقي الله في هذه الصحوة، لأنها هذه الصحوة في الحقيقة تمثل الدين الحقيقي الصافي النقي، ويجب أن نبلغها كما ينبغي، ويجب أن نرد عنها كل الاتهامات وكل الشبهات. وأهم هذه الشبهات هي الشبهات التي تثار استنادا إلى أخطاء داخل الصحوة الإسلامية ذاتها. ومن هنا بدأ الاهتمام فعلا منذ السبعينات بهذا الأمر. يعني حدثت بعد ذلك أخطاء وتجاوزات، لكنها في الحقيقة لم تؤثر على المسار العام للصحوة الإسلامية. كم من أهم الأخطاء والتجاوزات هو الانقسام وتفرق الصحوة الإسلامية إلى طيارات أو إلى جماعات أو إلى كيانات. في الحقيقة هذا الأمر تم التعامل معه بمنطق جيد من قبل الإسلاميين، واعتبر أن هذا نوع من التعدد، وهو فعلا فقهيا تعدد يعني أو تنوع داخل الإطار الصحوة الإسلامية لا ينبغي أن يذم فيه أو أن يذم فيه المخالف، ويجب في إطار هذا التنوع أن تستمر هذه المسيرة. لكن برضو وقعت أخطاء حسبت على الطيار كله من خلال هذا التنوع. في هذا الإطار أصبحت هذه نقطة سلبية في داخل مسار العمل الإسلامي اليوم، ونحن نرى أن الصحوة فعلا أصبحت هي رد الفعل الإسلامي الصحيح على عملية اختراق غربي وهجوم ثقافي غربي على مدى قرنين على الأقل من الزمان. وهذا يمكن ما رصده أهم المستشرقين المعاصرين منهم برنارد لويس في كتابه لغة السياسة في الإسلام، أكد أن الصحوة المعاصرة للأمة الإسلامية هي رد فعل على عملية الامتهان الثقافي والتوغل في محاولة تغريب الأمة وإخراجها عن سياقها الطبيعي في داخل الإسلام. فكان رد الفعل الطبيعي هو صحوات إسلامية انتشرت في المنطقة العربية والإسلامية بشكل كبير تقول نحن هنا، وأن التزرع بالعقيدة والرجوع إلى الهوية هو رد الفعل الطبيعي الذي يجب أن ينتظره الغرب من هذه الأمة. لهذا ضربت أمثلة كثيرة، منها مثلا أن الصحوة الإسلامية قويت في المناطق التي أراد فيها الغرب أن يقتلع الإسلام من جذوره، فكان رد فعل قوي من تلك المناطق التي أراد الغرب فيها أن يقتلع الإسلام من جذوره، فكان رد فعل فعلا قوي في هذه المناطق. وكانت مصر من أهم الدول التي أنفق فيها حجما من التغريب لم ينفق في أي منطقة أخرى من العالم الإسلامي، فكان رد الفعل أن تكون في مصر أقوى صحوة إسلامية موجودة في العالم العربي والإسلامي كله. لهذا هذه الصحوة في الحقيقة تطور صحوة الأمة، وأهم مظاهر حيويتها وأقوى مؤشرات نهوضها في المستقبل. يعني لا يمكن توقع مستقبل للعالم الإسلامي وعودة الأمة إلى تسيد خريطة المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات الدولية كما كانت من قبل بين العالم الإسلامي وغيره من في العالم الغربي، لا يمكن أن نتصور هذا إلا في ضوء نجاح هذه الصحوة في الوصول إلى تهيئة الأمة والمنطقة بكاملها إلى العودة الكاملة للهوية والثقافة الإسلامية، ومن ثم بناء مجتمعات قوية ومتماسكة وبناء نظم سياسية قادرة على انتشال الأمة من هذه الوحدة والنهوض بها في التقدم الصناعي والاقتصادي وفي كل المجالات التي نتوقعها في القريب العاجل في ظل هذه الانتصارات التي نراها اليوم بعد الثورات العربية. الثورات العربية التي كانت تعبر عن انفجار للشعوب العربية تحت وطأة القمع والاستبداد والتعذيب وامتهان الإنسان العربي، هذه الأمة أرادت أن تقول أننا لن نقبل هذه النظم التي فرضت علينا من الخارج، وأرادت أن تقهر إرادتنا وأن تمحو ديننا وأن تخضعنا خضوعا مزريا خارجا عن تاريخ العالم كله. بمعنى أن الأمة العربية كانت تكون هي الأمة الخارجة عن سياق الحريات في العالم كله. يعني كل الامم تحررت في العقود السابقة واخرها يمكن شرق اوروبا وامريكا اللاتينية وهكذا الى ان وصلنا الى الامة التي كانت هي الوحيدة الخارجة عن سياق الحريات في العالم، هي الامة العربية التي امتهنت واهينت بحكام مستبدين كانوا مدعومين بقوة من النظام الدولي المعاصر. لهذا فقد كانت هذه الانتفاضات العربية هي رفض للهيمنة، رفض للتبعية، رفض لسيادة المنطق والثقافة الغربية على هذه المنطقة، رفض لاقتلاع قيم الإسلام من هذه المنطقة التي بدأت تعود من جديد في ظل هذه الثورات العربية التي نراها اليوم تبدأ فتنتج نجاحا إسلاميا في المغرب ونجاحا إسلاميا في تونس ثم نجاحا إسلاميا في مصر وهكذا. إذا أتيح للعالم العربي أن يختار فإنه بالتأكيد سيختار التيارات الإسلامية التي تعبر في الحقيقة عن هوية الأمة وعن عقيدتها وتسير بها في السياق التاريخي الطبيعي بعيدا عن السياق المفتعل الذي فرض عليها من قيم الغرب وفرض عليها من خلال الاستعمار ومن خلال القوة والقهر والقتل الذي قتل فيه الملايين على مدى قرنين من الزمن.
شكرا دكتور طارق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ يسري بيومي.
اهلا يا دكتور. ازي حضرتك يا دكتور عاصم؟
معنا الاستاذ يسري بيومي مرشح عن دائرة السيدة زينب واخواتها عمال عن حزب الحرية والعدالة. امام مين يا استاذ يسري؟ مين امامك؟
انا افندم امامي محمد عفيفي كان نائب سابق حزب وطني.
يعني قدامك ما فيش قدامك حد من حزب النور؟
لا 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 ما فيش حد من حزب النور.
خلاص يبقى كلنا معاك ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يكرمك يا دكتور.
يبقى انت مرشح عن حزب الحرية والعدالة وحزب النور ايضا ان شاء الله.
ان شاء الله يا دكتور.
الرمز بتاعك ايه يا استاذ يسري؟
فندم
الرمز، رمزك ايه؟
الرمز بتاعي الميكروفون.
ميكروفون ان
شاء الله. الميكروفون
ان شاء الله يبقى صوتك عالي.
ان شاء الله.
طيب ازاي بكره وبعده الاعاده تكون؟ احنا كنا بنتكلم ازاي ما نبقاش احنا عبء على الاسلام وازاي ما يتهمش الاسلام ببعض سلوكياتنا.
يا فندم
اتفضل.
الصوت مش واضح يا فندم.
ازاي سلوكيات المؤيدين ليك تبقى مطابقه لتعليمات الاسلاميه؟
نعم طبعا لا شك والحمد لله واحنا بنعمل على ذلك ان تكون سلوكياتنا مطابقه للسلوكيات الاسلاميه، الا ان الحمله الشرسه يعني علينا هي التي توضح كاننا يعني نخالف السلوكيات الاسلاميه، ولكن هذا شيء منافي تماما والحمد لله احنا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا يعني نلتزم بالسلوكيات الاسلاميه في دعايتنا في حركتنا في وسط الناس في جولاتنا في عرضنا لبرامجنا امام الناس.
طب بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ يوسف، ربنا يوفقك. متشكرين جدا. وان شاء الله الميكروفون يا شباب السيده زينب واللي معاها بقى عليكم بالميكروفون. امسكوا الميكروفون.
مش محتاج حد يبص ده الميكروفون وهو يسيطر
ان شاء الله. طيب مهندس ايهاب، نعود لنفس القضيه، قضيه كيف لا نكون يعني كثير من اللي بيناقشوا الهجوم المضاد للاسلاميين وللاسلام ربما ما بيروحش مباشرة على قلة منه اللي بيوجه على المنهج نفسه او الاسس نفسها او المبادئ الدينية نفسها، لكن بيقول لك عاطف قال، دكتور طارق قال، مهندس ايهاب عمل، فكثير بتتحول شخصنا الى عبء على الاسلام واقوالنا وافعالنا بالتالي بتبقى خسارة او نقص في ميزان الاسلام او رصيد الاسلام. ازاي نضبط هذا الامر؟ يعني متى نقول عاطف ده لا يمثل الاسلام وليس يعني دليل على ضعف الاسلام او عيب المنهج، لكنه في الاخر ما هو انت لازم يبقى في علماء هم اللي بيتكلموا وفي اشخاص هم اللي بيتحركوا. جماعة الاسلامية الاخوان المسلمون، ما هو نسب نفسه حزب النور بين قوسين الاسلام، الحرية والعدالة الاسلام، السلفيين، ما هو يعني كلها اسماء في الاخر احنا اللي قلنا احنا ملزوقين في الاسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تزرع الحزن إذا شئت سهلا. نحن نسلم للطرح اللي حضرتك قلته لينا ده أو السؤال ده، إذا كانوا هم يعني يأخذون الأقوال الفاسدة لبعض من ينتسب الإسلام ويظهرونها، ولكنهم زي ما بيقول لك يعني ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رمضان، فحتى ولو تكلم الصالح من الإسلاميين بالكلام المفيد للأمة فإن هذا الكلام سيغيرونه. وده ما كان موجود على فكرة لما حضرتك تراجع المجلد رقم 8 بتاع شيخ الإسلام تيمية، مجلد المنطق، شيخ الإسلام تيمية ذكر مجموعة من الناس اسمهم فرقة أو مذهب الغلوطية. الغلوطية ده مذهب وفرقة موجودة ومذهب كلامي معروف ان هو يعني بطريقة ما يجعل الحق باطلا والباطل حقا والكذب صدقا والصدق كذبا، دي مذهب اسمه الغلوطية. وسبحان الله من الأشياء اللي فاجأتني في الموضوع ده دكتور جدا جدا سبحان الله، ان انا رأيت كان في اثر كنت اقرأ زمان في كنز العمال عن واحد اسمه علي بن موسى عن ابي، الاثر ده ما كنتش استريح معه خالص الى ان ظهرت في هذه الأيام بعد الانتصار الكاسح للدعوة الإسلامية في مصر في المرحلة الأولى في الانتخابات في الحاجات في الحتت اللي هم مفكرين إن إيه الإسلاميين هيختاروا فيها، يعني هم حطوا القاهرة الأول عشان الدكتور الأستاذ علي بطيخ كان معايا المرة اللي فات الدكتور علي بطيخ وقال لي الخوف كل الخوف من القاهرة، وجاءت القاهرة 40% فضل الله عز وجل الحرية والعدالة و20% لحزب النور و15% للكتل، فاللي احنا خايفين منه الحمد لله فضل الله عز وجل جاء بالخير. فكنت بقرأ الأثر دوت وكنت لا ألقي له بالا، أشعر أن الأثر ده مسبة لمصر، ثم تبين لي صدق هذا الأثر. يقول لك علي بن موسى عن أبيه أن رجلا من مسالمة مصر، قبيلة ما قبيلة المسالمة، دخل المدينة وجلس في المسجد النبوي، فبعدما جلس في المسجد النبوي دخل عليه الليل فقال ألا من رجل كريم يعني عطوف يؤويني إلى بيته يطعمني ويسقيني حتى يأتي الصباح؟ فسيدنا عمر بن الخطاب أخذ بيده وذهب به إلى البيت، الرجل ده من مسالمة مصر. فقدم له عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أقراصا من شعير وملح وملحا جريشا يعني اللي عند سيدنا عمر، وقرب له سراجا بينور له كده وقعد يأكل. فقال له من أي البلاد أنت؟ قال من مصر. قال نعم البلد، فرح أوي بي. قال له من أيها؟ قال من مسالمة مصر. فيقول فرح واخد الشعير حطه على جنب والملح حطه على جنب وطفى السراج وقال له خرج بره، خرجوا بره من مسالمة مصر. قال لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون منكم أقوام في آخر الزمان يترأسون مجالس العلم. دلوقتي أغلب مجالس العلم دلوقتي تلاقيها في التلفزيون حلقات وحوارات يترأسون مجالس العلم. فإذا قام الشريف يعني واحد بدأ يتكلم بكلام طيب وسبتم في حلقه، الواحد فيكم راح ناطط في رقبته، قلتم لا ثم لا نص، يعني لن نسمح لك بالكلام ولن تكون منصورا بأي طريقة من الطرق. وده ربنا عز وجل ذكره على آل فرعون في سورة المؤمنون، قال الله عز وجل ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا إيه عابدون. وفي سورة يونس سيدنا موسى بيقول لقومه، يقول لقومه أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني احنا لن نسمح لكم أن يكون لكم الايه الشرف. فنسلم لحضرتك بهذا الكلام يا دكتور، إذا كان من الإسلاميين من يتكلم كلاما سيئا فهم يأخذونه، ولكنهم أهل مذهب الغلوطية فاحنا هنسميهم الغلوطية. جزاك الله خير،
شكرا جزيلا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بيك يا فندم.
معنا الأستاذ صابر أبو الفتوح، مرشح عمال حرية وعدالة في محرم بيك بالاسكندرية. مرحبا أستاذ صابر.
أهلا وسهلا بيك يا أستاذ، مرحبا حضرتك.
أنت مين أمامك في الإعادة؟
قدامي مرشح حزب النور عمال موسى التونسي، ومعايا ايضا مرشح مستقل عمال ايضا.
يعني انتوا ثلاثة بتعيدوا مع بعض؟
احنا ثلاثة عمال ومعانا واحد فئات الاستاذ محمود عطية مرشح حزب الحرية والعدالة فئات.
يعني اثنين حرية وعدالة قدام وواحد نور؟
واحد نور وواحد مستقل.
معاك واحد مستقل رابع. طيب بالتوفيق ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم ازاي ما يبقاش صورتنا كمسلمين نقص في رصيد المنهج الاسلامي، وما يبقاش في بعض المواقف يقول لك ادي الاسلاميين هم بيغلطوا في بعض او بيغلطوا في غيرهم او بيعملوا سلوكيات مخالفة.
انت عارف حضرتك ان جماعة الاخوان المسلمين يعني عندها التربية اساس في منهج تكوين افراد جماعة الاخوان المسلمين، فاحنا يعني الحمد لله رب العالمين نسعى لان يكون النموذج الاسلامي نموذجا مشرفا، بنحتكم الى اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين في الدعاية الانتخابية وفي المنافسة الشريفة.
طيب نتمنى ان شاء الله. طب لو حدث خلافات بتعالجوها ازاي؟
والله الخلافات واردة واحنا بشر، لكن الخلافات حينما تعرض على العقل لابد وان يكون لها حل، فاحنا بنتعامل مع هذه الخلافات بالعقل وبالمنطق. ويمكن اقربها النهاردة والله حصل ان الاخوة اعضاء حزب النور علقوا على الملصقات بتاعتنا، ملصقاتهم الخاصة بيهم، ونزلنا وكلمناهم ولم ينتهوا، فاحنا سلمنا الامر لله وقلنا اخواننا مش هنختلف قدام الناس حتى لا يقال المسلمون اختلفوا او اصحاب المنهج الواحد اختلفوا، يعني امرنا الى الله، فتركناهم ولم يحدث اي شيء في الشارع والله.
طب يا اخي صابر، مش وارد ان يكون في جهة تالتة هي اللي عملت ملصقات؟ انا لو انا بادير حملة لواحد من الفلول هقول له والله نعمل الحكاية دي، هقول له والله نطبع هنطبع 1000 بوستر هيكلفونا 2000 جنيه وهنوقع بينهم، يلا روح الشباب يلزقوهم ونقول ده خبا هم اللي عملوا بتوع النور.
ايوه طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا جدا، وده في الاعتبار عندنا، لكننا بننزل ننصح لهم ولا نريد ان ندخل معهم في صدام، لربما يكونوا مفتعلين او مفتعلين هذه الاحداث حتى يقال الاخوان والسلف وقف بعضهم، فاحنا حريصين على هذا المنهج، وبالتالي احنا بنصر له مستاحة وبنقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله عز وجل مطلع، واللي زي ما بيقولوا كده في الدقن اختار اختار، واللي ذاكر ذاكر.
عموما ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله يعني تبقوا موفقين، حرية ونور، نور وحرية، المهم ما يجيش حد ثالث، وانه الناخبين يختاروا الافضل في ميزان القرآن والسنة ان شاء الله.
احنا بنقول ان الشارع المصري عند وعي ثقافي وسياسي عالي جدا، ويعني بنرتكن الى ان الشعب المصري هيحسن الاختيار وهيعرف يختار ازاي. العملية مش عملية لا هي دعاية ولا ملصقات ولا بوسترات، وانما هو الوعي السياسي عند الشارع المصري والفكر المطروح لدى هذا الشارع السياسي.
شكرا اخي صابر، جزاك الله خيرا. في اتصالات ثانية يا شباب؟ طيب ننتقل للدكتور طارق الزمر. نختم موضوع ازاي ما اصبحش انا او غيري عبء على الاسلام، وعندما اخطئ ازاي افصل عيب الشخص عن عيب المنهج، لان الان البعض بيصور قضية ان الاسلاميون قادمون. طيب اذا هيوقفوا حالنا اقتصاديا عن طريق غلق الفنادق والمصايف والسياحة، وهيقفلوا مصانع السجاير، وهيقفلوا البنوك وهكذا. فده جانب، هيحجبوا المرأة وهيقعدوها في البيت وهينكدوا عليها، هيقفلوا التلفزيون وهيبقى كله بقى قرآن وموسيقى عسكرية، كمان الموسيقى العسكرية ممكن يبقى فيها كلام وهكذا، وما تبقاش عارف هو بينقض المنهج ولا. وبعدين بيقول لك بقى ده ايه ده فلان قال، دكتور صبحي صالح قال، مهندس عبد المنعم الشحات قال، دكتور طارق قال، مهندس عاصم قال، وهكذا بيجمع بين ده. وطبعا حسب اللي بيتكلم، بعضهم خبيث ومكير بيبقى جاي عن بعد، والبعض بيبقى مباشر كده. ازاي نتعامل مع هذه الظاهرة، لانه في طرف ثالث وهو المواطن العادي اللي بيسمع وبيشاهد او بيقرا، واحيانا بيلتبس عليه الامر، هو فين الصح، هو فين الحقيقه، هو ايه اللي هيحدث مش عارف.
هو اولا الاسلام اراحنا في هذه المساله راحه كامله، لان جعل الحق المجرد منفصل عن الاشخاص، فخطئ الاشخاص ايا كانوا هؤلاء الاشخاص لا يحسب بحال على الإسلام. وهذه قضية في الإسلام يعني قضية محسومة، بمعنى أنه ليس هناك أحد يعد حجة على الشرع، بل الشرع حجة على الجميع. هذه قضية، وليس عيبا أن نقول فلان أخطأ أو فلان أخفق في هذه المسألة أو في ذلك الموقف. دي قضية محسومة إسلاميا، بمعنى أننا لا نبرر أخطاء الأشخاص أو نبحث لها عن حكم شرعي يدل عليها، أو أننا نطوع الشرع لإخفاقات الأفراد أو الأشخاص. دي قضية محسومة. كما يجب أن يكون واضحا لدينا في هذا الأمر أيضا أن المتصيدون، أن المتصيدين للأخطاء لا يبحثون عن أخطاء، ولكن هم يبحثون عن أي موقف يرون فيه فرصة للطعن في الدين أو الطعن في الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي بشكل عام. وهنا في الحقيقة أنا برغم أنني أوصي جميع العاملين الإسلام في هذا الزمان أن يتقوا الله في دينهم وفي دعوتهم، وألا يعرضوها للتشويه من قبل الخصوم المتربصين، إلا أننا يجب أن نلحظ أن المتربصين بالدعوة الإسلامية اليوم قد وضعوا أنفسهم في مكان من لا يقبل له قول، بمعنى أنهم في الحقيقة وهم يحاربون الصحوة المعاصرة أو الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية يعني يبحثون بأي شكل عن عيب، فإذا بحثت فيه لن تجده عيبا بالتأكيد. على سبيل المثال المشهد الحالي الذي نعيشه في هذه اللحظة هو مشهد الانتخابات والزخم السياسي الذي تعيشه مصر في هذه الأيام. يعني كم من الطبيعي أنه في حالة الثورة التي نراها اليوم وفي حالة وجود حالة لأول مرة تسمح للإسلاميين بالعمل السياسي أن يرحب بذلك التيارات الأخرى، وخاصة التيارات الليبرالية، التيارات الليبرالية التي تستند إلى أسس فلسفية وسياسية وقانونية، ترى أنه من غير المقبول أن يحضر أي طيار في المجتمع، وخاصة إذا كان هذا الطيار له قبول واسع أو شرائح كثيرة تؤيده. فإذا بهم اليوم يبحثون، مش اليوم، من أول يوم بدأ فيه الإسلاميين يعلنون أنهم سيدخلون إلى الساحة السياسية، بدأ الليبراليون يؤصلون وينظرون ويوجهون القضايا تجاه التيار الإسلامي، وكأنهم يقولون أن هذا الطيار يجب أن لا يدخل هذه الحلبة مطلقا، وأن هذا الطيار يجب أن يستبعد من هذه المساحة. فإذا واجهوهم بقضايا لا حصر لها، القضايا دي مجملها ما تيجي تبحث فيها تجد أن الليبراليين في الحقيقة يريدون أن يقولوا أن الإسلاميين يجب أن يدخلوا هذا المجال بأي صورة من الصور. طب فكيف يتم استبعاد التيار الأوسع والأكثر قدرة على التأثير في الشارع وفي المجتمع؟ كيف يتم استبعاده ونقول أننا أمام حياة سياسية؟ كيف يتم استبعاده في الحقيقة من طيارات تدعي الليبرالية وتدافع عن الديمقراطية؟ إذا كنا قلنا من قبل أن مبارك كان استبعدهم فله منطقه، مبارك كان يستبعد الطيارات الإسلامية لأنها كان يمكن أن تزاحمها في السلطة، ويمكن إذا في حالة وجود حياة سياسية نظيفة وانتخابات نزيهة أن يزاحمونها في السلطة فعلا. لكن إذا كنا قد أطحنا بمبارك، لماذا نستبعد اليوم الطيارات الإسلامية؟ إلا إذا كنا نريد أن نؤسس لديكتاتورية أسوأ وأشرس من ديكتاتورية مبارك. الذي يتأمل في الحقيقة في ما يقال الحجج التي تقال الآن في مواجهة التيار الإسلامي يجدها حجج تافهة متهافتة لا يمكن أن يستند إليها في استبعاد التيار الإسلامي، فضلا عن طريقة تعامل بعض الليبراليين مع نتائج الانتخابات. هم صدعوا رؤوسنا من قبل بأن الشعب هو الحكم والشعب هو السيد، وأن اختيار الشعب يجب أن لا يرد وأن لا يعترض عليه وأن لا يعلق حتى عليه. فإذا جاء اختيار الشعب وبدأت بوادر ومؤشرات تؤكد أن الشعب قد انحاز إلى التيار الإسلامي والأحزاب الإسلامية، إذا بهم بصراحة يكفرون بالشعب. والذي يتابع النصوص، نصوص تعتبر وصمة عار حقيقية في جبين دعاة الليبرالية في بلادنا. هذه الليبرالية أو الديمقراطية بخصوصة يمكن أن نعتبر أن ما يطلقونه اليوم هو وصمة عار في جبين الليبرالية المصرية أو الليبرالية العربية. يعني هناك من قال في تفسيره لاختيار الشعب للأحزاب الإسلامية في المؤشرات الأولى بصراحة مش قادر أقول غير الشعب أرفان، الشعب مكتئب، يعني الشعب حينما اختار الإسلاميين أصبح مريضا ولم يجد سوى الإسلاميين أو لم يرى في حالة المرض التي يعيشها سوى الإسلاميين. البعض يقول متوعدا الشعب المصري بهذا الاختيار، اشرب، اخترت الإسلاميين طب اشرب بقى، يعني دوق بقى هي. شوف المر، شوف انت مش تفضل قبل كده الديمقراطية واختيار الشعب واحترام هذه الإرادة، كيف يسقط أو تسقط كل هذه القواعد وكل هذه الأسس الديمقراطية والليبرالية لمجرد أن اختار الشعب وانحاز بإرادته الحرة التي مكن فيها لأول مرة في تاريخه في انتخابات تشهد إقبالا لم تشهده مصر على طول تاريخه، ومع ذلك لم يقتنع هؤلاء بهذه النتائج. في الحقيقة هم يسقطون أنفسهم، يعني هم لا يضرون التيار الإسلامي، عشان كده بقول إن اللي بيهاجم التيار الإسلامي الآن يعرض نفسه لعدم مصداقية. هؤلاء فقدوا مصداقيتهم بالكامل في هذه اللحظة. كان الأولى بهم أن يقولوا تحية وتعظيم سلام للشعب المصري ولاختيار الشعب المصري وسنرى ماذا يفعل التيار الإسلامي في هذه المسؤولية. كان هذا الاختيار الذكي والسياسي والقويم والذي يعطيهم مصداقية في الشارع، لكنهم وقعوا بكراهية غير مبررة وبفلسفة غير مقنعة الى الوقوف في وجه الاختيار الشعبي ومن ثم في وجه فلسفتهم ومنطقهم الليبرالي والديمقراطي.
شكرا دكتور طارق، جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونعود للمهندس ايهاب عدلي.
خوف الناس،
لا خلينا بس
القرآن حياتي.
اول تحدي امام جماعة الاخوان المسلمين زي ما انا شايفه هو هل هنا بقى هو انا بقول هنا القراءة السياسية العاقلة في حال فوزهم بالاغلبية البرلمانية. يعني كيف سيفسرون هذا الفوز؟
هل احنا بنستبدل اغلبية كانت الحزب الوطني باغلبية اخرى للتيار الاسلامي السياسي متشابهين ولا مختلفين؟
هنا تاني هذا بيعتمد هم مفسر فوزه ازاي. هل سيستثمر هذا الفوز بشكل عاقل ان هو يبدد مخاوف القوى السياسية
وموقف الناس؟
لا خلينا بس في النقطة دي، والمجلس الان بتكلم على اللعبة السياسية اللي فوق قبل ما ننزل تحت عند الجماهير، ان احنا جئنا رغم الاغلبية لا نستفرد بالسلطة ولا نستفرد ولا نجير او نحول قوتنا في البرلمان الى قوة لنا نحن فقط وهو كده، لان احنا عندنا الاغلبية. لا، احنا مستعدين رغم ان لدينا هذه القوة ان ندخل في حالة تشارك، لاننا نؤمن بانه لا توجد قوة وحدها تستطيع ان تحمل تبعة الوضع فيه.
هل من رؤيتك السياسية شايف ان دي قناعة لديهم ام ان بصراحة انا اللي معايا الاغلبية وانا
رحت عامل ايه؟
القرآن حياتي.
شفنا باشمهندس إيهاب كلام الأستاذ عماد أديب، ممكن يبقى كلامه وجيه، ممكن يبقى كلامه مكير. يعني ممكن عاوز يقول لك أنت مش أغلبي وأنت والشعب إذا كان اختارك اختار الإسلاميين كم 70%، فمش معنى كده أنك أنت بتعبر عن الأغلبية. يعني كأنك في الآخر خليك أقلية، يعني اعمل بقى مشاركة. وهم في قضية بتوجعنا وبتوجعهم فيما يخص الزراعة والصناعة والتجارة والأمور دي، مش تقريبا مش هنختلف. وممكن أما تقول للدكتور طارق أنتوا لو ناجحين وموجودين وفي واحد خبير وفي كلية اقتصاد ولا في تخطيط ومرجعيات هيقول لك مش مشكلة مدام هنقعد نعمل معاه خطط انما في امور لها عمق ديني، لها انت بتقول مرجعية ديني، فهو مش قادر، هو بيستعبها فيعتبرك احنا انك انت بتستعفي تستقوى بتنتصر لنفسك. والجانب العقائدي اللي مرتبط بعقيدتك انت بتحطه، يعني ولما تخترق الأغلبية بقيت انت مؤتمن انك انت تزكيه، لان انت اخترت لأسباب أنك أنت أمين ولأنك أنت مخلص ولأنك أنت مش منتفع ولأن أنت صورتك وتاريخك نسبيا أفضل بكتير، لكن هو أيضا اختارك عشان تعلي الكلمة الدينية. من باب السياسة وأنك أنت تشرك الآخرين ماشي، لكن من باب أنك أنت عندك ضوابط الآخر طول ما هو مش قابلها فأنت تخش معه في الصدام. إزاي نضبط هذا الأمر وإزاي نرد على مثل هذا النوع من الهجوم؟ لكن على ما ترتب أوراقك معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ نزار غراب، إزاي حضرتك؟
أهلا فندم، إزاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكرمك ويبارك
فيك. إزاي أخبارك؟ إحنا عاوزينك تبقى تيجي معانا، أنا مش عارف الشباب ما بيعزموكش ليه.
والله أنا إن شاء الله يعني متعاون مع كافة وسائل الإعلام، ولو طلبوني إن شاء الله هسعد إن أنا أكون في قناة الحافظ بإذن الله.
تشرفني طبعا. الموظفين معنا ما عرفوش ان انت قريبي ولك سلطة علي.
فانا ما يمكن ما بيعرفنيش عشان كده يقولوا يعني لا 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 ما خرب بلاش.
وده حقك. انا عارف طبعا ان انت مرشح عن حزب النور.
ان شاء الله بإذن الله.
ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لحزب النور التوفيق. وكنا بنتكلم من لحظات مع بعض مرشحي الحرية والعدالة وبنقول لهم رجاء ما مش عاوزين نسيء لصورة الإسلام، ومش عاوزين الحزب النور وحزب الحرية والعدالة يكونوا هم مدخل لأن الجماعة إياهم يهاجموا الإسلام ويهاجموا الفكرة الإسلامية من خلالنا. إزاي نراعي ده وإحنا لسه أنت إن شاء الله في المرحلة الثانية مش كده؟
ان شاء الله حتى يوم ال 14 و 15 ديسمبر.
ازاي بقى نحقق ده في الجيزة ان شاء الله وغيرها؟
ان شاء الله. سؤال حضرتك
ايه؟ ازاي بقى تبقى صورتنا كويسة كاسلاميين ككل قدام العالم اجمع وقدام اعداء الاسلام؟
والله يعني انا اصور هذا الموضوع لانه نوع من التنوع والاجتهادات، واقرب الصوره يعني بتشبيه مثال انه ابو حنيفه كان مدرسه الراي مثلا، والامام احمد كان مدرسه النص. يعني هذه اجتهادات تقدم وكلها تسعى الى طرح رؤيه للنهوض بالبلاد. او الاخوه في الاخوان او الحريه والعداله يقدمون تصورا سياسيا من اجل نهوض البلاد، هو اجتهادا يشكرون عليه. وكذلك الاخوه في النور يقدمون اجتهادا سياسيا من اجل نهوض البلاد. فينبغي الا يخرج الموضوع عن هذا الاطار، يعني هو ينبغي الا. وان كان في بدايه الانتخابات كما وصل الى مسامعي كان في نوع من ميثاق الشرف لاداره العمليه الانتخابيه، فنحن نريد ان نفعل هذا الميثاق وان نتمسك به، وأن يكون الموضوع نوع من التنافس على الخير وتزكية هذه الروح، وأن نتقيد بقيم وقواعد الإسلام وأخلاق الإسلام في التعامل، وكذلك يعني نتقيد بميثاق شرف أن تكون منافسة شريفة ونزيهة.
طيب لا، احنا أحيانا طبعا يستحيل أنه ما يكونش هناك في تجاوزات على مستوى القواعد. ايه تجاوز هنا تجاوز هنا، شاب علق يافطة، حد قال كلام ده. ازاي الامر ده لما يصعد للمستوى الاعلى يؤد ويعالج بصرف النظر انا صاحب حق او مش صاحب حق؟ انما احنا بدأت انا اشوف بعض التصريحات وبعض الحوارات فيها يعني تلميح لاخطاء الطرف الاخر من جانب بعض القيادات سواء من الطرفين. يعني
والله حضرتك طبعا هي قضية الخطأ ومعالجة الخطأ دي قضية من منتهى الأهمية بصفة عامة، لأنه ليس هناك من البشر من هم معصومون من الخطأ، فالخطأ وارد أن يقع من أي طرف من الأطراف، ولكن أهل الحكمة والعقل في الطرفين ينبغي أن تكون لديهم تصورات لمعالجة الخطأ بحيث لا يترتب عليه مفسدة أكبر أو ضرر أكبر. ويتم تدارك الامور وتحجيم ما يترتب على هذا الخطا من اثار سيئه او شيء، لابد ان تكون هناك اثاره كذا، مش خطا معناه انه لابد ان يعالج بخطا او يعالج بخطا اكبر منه او بتحويل الموضوع الى ازمه، الخطا وارد. فاحنا ليس علينا الا ان نضع قواعد لمعالجه الخطا لاحتواء اثره وإنهاء أثره وعلى الاقل يتطور الامر تطورا سلبيا.
نتمنى ذلك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا استاذ نزار.
شكرا يا دكتور. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك.
نعود للمهندس دكتور.
اتفضل. هو طبعا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو المقطع اللي كان موجود ده بتاع عماد الدين اديب اخو عمرو اديب.
اخو عمرو اديب الكبير.
افتكرت انا والله دلوقتي حالا في المقطع افتكرت في كتاب الحيوان ده كتاب اسمه كده الحيوان الجاحظ. ان الجاحظ فيه نوع من الحيوانات تعبه قوي عايز يعرف الحيوان ده موجود ولا مش موجود. الحيوان ده اسمه الحيه ذات الراسين. حيه ذات الراسين. فبيقول يعني سرت في البلاد وقلبتها ظهرا لبطن وبطنا لظهر حتى وصلت الى رجل اعرابي. فقلت له هل رايت الحيه ذات الراسين؟ قال له نعم رايتها. هل رايتها؟ قال له صفها يعني كيف تاكل كيف تمشي تتبرز ازاي يعني تخرج ازاي. قال الحيه ذات الراسين تاكل من راس وتشرب من الراس الاخرى وتهاجم من راس وتدافع من الرأس الأخرى وإذا أرادت أن تتبرز تتبرز من الرأس التي لم تأكل منها وإذا أرادت أن تتبول تتبول من الرأس التي لم تشرب منها. قال والله لم أرى في حياتي أكذب منك على ظهر الأرض. أنا أقول الجحظ لا إذا أنت لو كنت عايز تشوف الحية ذات الرأسين كنت تتفرج معنا على المقطع ده دلوقتي فعلا. يعني سبحان الله الجحظ فاته نص عمره صراحة. احنا نتفاهم
مش عايزين بس يعني نجرح. انا عمال بقى فاكرك هتقول لي حكمة في الاخر تقول لي سامحك الله غفر الله لي
يعني راجع الثلاث ساعات اللي كان قاعدهم مع حسني مبارك وهو قاعد يمجد فيه واخباره وكان قاعد معاه كانما يجلس.
بس انا أمان هو كان بيتكلمنا عن الخروج المشرف. يعني هو كان صاحب فكرة الخروج
الخروج المشرف والمشرف. ماشي لا بأس لا بأس يا دكتور
شهرين ثلاثة
لا بأس. فطبعا كل هذه الأشياء لا نلقي لها بالا يا دكتور على الإطلاق بفضل الله عز وجل كما قال الدكتور.
إزاي لا نلقي لها بالا
وهؤلاء
مؤثرون شئنا وبينا.
هم مؤثرون. طيب قعدوا في الإعلام كام شهر يخوف الناس من الإسلاميين ثم تفاجأوا أن الناس اختاروا الإسلام. فهم لا تقول عليهم أنهم مؤثرون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أن في حاجة اسمها التوهمات والحقائق. انت احيانا تنظر الى الحقائق تظن انها توهمات.
مش انت مهندس؟
نعم.
مش انتوا عندكم في القوه والمقاومه؟
نعم.
في الاخر اي مقاومه بتبقى اهدار في القوه بتاعتك.
لا احيانا تكون المقاومه سبب ان انت يعني ترفع كفاءه الاله فتكون هذه الاله جاهزه لان تمشي في اماكن معقده بعد ذلك.
كويس.
يعني ممكن في
حته ما فيهاش
خوف. حظوظ لك شيخ الاسلام تيميه. دكتور شيخ الاسلام تيميه حصل له فتنه اسمها فتنه الاخنائيه. كان كتب كتاب اسمه الاخنائيه موجود في المجلد 24 مجلد الزيار. فبعض الناس سعوا ضد شيخ الاسلام تيميه عند الولي فسجن شيخ الاسلام تيميه السجن الاولاني بتاعه بسبب الاخنائيه شيخ الاسلام تيميه. يقول شيخ الاسلام تيميه يقول ففتح الله عز وجل علينا من المعارف ومن النصر ما لا يعلم به الا الله عز وجل بسبب هذا السجن. فلو كان احد يستحق ان يحمد على شر تسبب فيه لحمدت هذا الرجل ولكن لا يحمد على الشر الا الله عز وجل. ده الاولاني يعني لا يحمد على الشر الا الله عز وجل. فهؤلاء بيخوفوا الناس فالناس يبداوا يقولوا هو التمييون دول فيهم ايه. فيروح لواحد زي الدكتور طارق او لواحد زي دكتور عاطف فيساله يعني يجلي له الحقائق فيرى ان الامر على خير باذن الله عز وجل. ثاني حاجه انا بس همسك بعض الحاجات اللي هم بيخوفوا بيها واقول لك ان القران الكريم شيخ الاسلام تيميه يقول ما نزلت ايات في كتاب الله عز وجل الا عمل بها قوم وسيعمل بها اخرون. لابد عمل بها في ايام النبي عليه السلام وسيعمل بها بعد ايام النبي عليه السلام. ربنا عز وجل بيقول عن المشركين ايه وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. نفس الشبهه يعني لو اتبعناك يا محمد هجمت علينا الفرس والروم وتخطفونا من ارضنا. اولم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء. الشبهه الثانيه ربنا عز وجل بيقول لهم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس في حته السياحه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عندكم مبادئ المبادئ دي انتوا تطبقوها على المسجد الحرام مفيش سياحه المسجد الحرام للمشركين. المشركون لا يدخلون المسجد الحرام. الله طب المشركون كانوا يؤتون للمسجد الحرام واهل مكه بيكتبوا من وراهم. ربنا عز وجل قال لهم ايه وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. طبق المبدأ، وعندما تطبق المبدأ يأتيك الغنى من الله عز وجل. عندنا ثلاث حاجات العلماء بيقولوا هم الثلاث حاجات دي مقومات النهضة والتنمية. أول حاجة أن يكون لك عدو تنتصر عليه، فإذا يعني عدوك أديل يعني أصبح غالبا عليك فما فيش تنمية. الأمر الثاني أن يكون لك طعام وشراب وكفاية. الأمر الثالث ألا تأتيك كوارث طبيعية. لو الحاجات ديت أنت انتصرت على العدو، أتاك رزقك، سلمك الله عز وجل من الكوارث الطبيعية، فأنت في خير كثير، بل إنك في موضوع النهضة راكب صاروخ هتوصل لغاية الآخر في النهضة. الثلاث حاجات دي يا دكتور عاطف ربنا عز وجل ذكر إنها لا تحقق للأمة الإسلامية إلا إذا حققت الأمة الإسلامية الولاية. يعني حققنا الولاية، الولاية هي الولاية اتباع الكتاب والسنة، تتحقق أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. دلت هذه الآية على أن النصر لا يأتي إلا إذا حققت الأمة الولاية الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا يعني إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. الكوارث الطبيعية ربنا عز وجل بيقول في سورة محمد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بل مرة الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالأمة الإسلامية عندما اختارت أصحاب الدعوة الإسلامية اختارت طريق الولاية لله عز وجل. فمهما خوفتم الأمة الإسلامية تقول لكم الأمة الإسلامية الأشياء التي تخوفوننا منها ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم على ألسنة المشركين ولم يعتبرها رب العالمين تبارك وتعالى. ونحن أمة الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لن نحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل نحن مع كتاب الله عز وجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
شكرا مهندس شهاب، جزاك الله خير. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا،
مرحبا بحضرتك. وانا بحدثك الان من مركز زقازيق في محافظة الشرقية وسط زملائي الذين يرحبون بقناة الحافظ الفضائية ويريدون ان يوصلوا تحياتهم الى هذه القناة. لكن قبل ما اكلمك سمعت رئيس حزب الوسط بيتكلم في قناة النيل الفضائية بيقول لو الإسلاميين مش يعني لو الإسلاميين مش كانوا ديمقراطيين وخادوا جميع الآراء هيضطروا الناس تنزل للشارع. وأنا بقول من هذا المنبر، منبر قناة الحافظ، لابد الإسلاميين سواء إخوان سلفيين جماعة إسلامية لابد إنهم يكونوا مرنين، لأنه لازم الجو بتاع البلد يا دكتور عاطف لابد ان يكون جو فيه الرأي والرأي الاخر. وطبعا الاسلاميين بالشريعة الاسلامية، والشريعة الاسلامية بتقول وامرهم شورى بينهم، فلابد انه الاسلاميين يكونوا مرنين ويستمعوا الى الرأي والرأي الاخر حتى لا تشوبهم شائبة، لان البلد كلها اختارتهم واحسنت الظن فيهم. فلا بد ان الاعضاء الاسلاميين لابد ان يكونوا عند حسن ظن الشعب، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مرحبا بك يا دكتور عاطف، يعني نهنئك على هذا البرنامج الطيب الجميل، وتهنئتي للإخوة الأفاضل اللي فازوا في الانتخابات، وتهنئتي للشعب المصري جميعا، وسلامي للإخوة الأفاضل معك في البرنامج. أخي الفاضل، أنا بس ليه تعليق على الشيخ إيهاب عدلي، ان هو علق التعليق دوت على عماد الدين اديب. انا سمعت البرنامج بالكامل، الحق يقال، الحق يقال. هو كان رجل معتدل في كلامه، يعني يمكن كانت المدام الاخت الفاضلة لميس الحديدي كانت بتحاول تهيجه شوية على الاسلاميين، لكن هو الحق يقال كان منضبط، انضباط جيد في الكلام. فيعني علشان لا نتهمه اتهام باطل ونسيء الظن به، واحنا لنا الافعال والاقوال وليس لنا النيات. ممكن يكون نيته كويسه وممكن تكون نيته غير ذلك، لكن والحق يقال كان منضبطا في الحديث ولم يعني يكن يعني كان محايدا، لم يكن مع هؤلاء ولا هؤلاء. فهذا بس حبيت انوه للموضوع دوت، لاني انا احب ان قناه الحافظ ما يعني ايه ما تهاجمش، وده طبيعه الدكتور عاطف، انما بعض الاخوه بيهاجموا بدون ما ان يكون مستمعين جيدين للموضوع فيبتدوا يهاجموا. واظن ان الشيخ ايهاب جزاه الله خير ما كانش مستمع للبرنامج بالكامل يعني، لكن الحق يقال انا يعني احنا طبعا من الاسلاميين والحمد لله رب العالمين من الاسلاميين القدامى، لكن هو الرجل لم يعاب عليه شيء. انا حضرت البرنامج من اوله لاخره
بس هو طب ما انت سمعت البرنامج كامل، هو كان يعني انا قلت هو مكير شويه، يعني هو قال ضمن ما قال وحسم انه الصدام بين الاخوان والمجلس العسكري حتمي، هو قال كده صح؟
لا هو يعني مش ما خدش حتمي بالمعنى المفهوم، انا لم اسمع كلمه حتمي ديت لكن قال قد يحدث صداما بين الاسلاميين والمجلس العسكري، قد يحدث، قد يحدث اذا لم يكن في توافق ما بين الاسلاميين والمجلس العسكري.
طب انت فهمت من دي ايه بقى عشان يبقى
لا مش هو انا لا اعتبره تهيجا من
لا هو ده مش تهيجا، ده تخويفا، ده تخويفا
ذلك
معايا حضرتك، بقول لك ده تخويفا مش تهيجا.
لا ليس تخويفا من المجلس، لاني يعني انا ارى ان الاسلاميين لو اتبعوا التعقل في والحكمه في تعاملهم مع الجميع، سواء مع المجلس العسكري، سواء مع الشعب، سواء مع الحكومه، سواء مع اي انسان او اي فرد، لابد ان هم يستجيبوا لهم الناس، لابد هيستجيب لهم الناس.
جزاك الله خيرا، النصيحه طيبه.
المجلس العسكري
شكرا جزيلا،
انا قبلت النصيحه.
الله يكرمك. طيب احنا في شايف الدكتور طارق له ملاحظات، هنلم في جزء تاني من الفيديو جزء منه وتجمع الملاحظات كلها ونعود لي.
انا شايف طبعا متفق مع من قال ان مسؤوليه
القران حياتي.
نحن امام ثلث ثوره، ثلث عمل عسكري، ثلث
اخوان
عمل انتخابي او عمل تشريعي في مجلس عمل سياسي كويس لم يكتمل. فانت عندك ثوره لا تشعر انها اكتملت، عندك
مجلس عسكري،
مجلس عسكري غير قادر على انه يدير العمليه، مش لانه مش قادر ولكن لان التركيبه كده، وعندك اخوان ما زالوا لسه في المرحله الاولى من الانتخابات اللي هي المرحله الاولى من مشروع الاخوان السياسي. فاذا لا توجد قوة غالبة تدير البلاد في ظل كل طرف يعتقد انه الصواب. فمن هنا فكرة الاتفاق او الوصول لتسوية او تهدئة في ظل كل طرف يعتقد انه هو وحده دون سواء صاحب الصواب بصرف النظر مين صح ومين غلط، هذا هو يعقد الموقف.
القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم وقد زدنا الحمد لله. انضم إلينا الأستاذ خالد الأزهري، مرحبا بك أستاذ خالد الأزهري المرشح على رأس قائمة الحرية والعدالة في شمال الجيزة، مرحبا بحضرتك. انضم إلينا أيضا الدكتور وليد الحداد، مرحبا دكتور وليد.
مرحبا أستاذ
دكتور وليد الحداد المتحدث الإعلامي لمرشحي حزب الحرية والعدالة، مرحبا بكما. نعود للدكتور طارق الزمر ونشوف تعليقه على الكلام اللي قيل واذا كان في تعليقات سابقه. اتفضل.
هو الكلام عن مسؤوليه الاسلاميين في المرحله القادمه انها ستكون مسؤوليه كبيره، هذا كلام صحيح. ففعلا الاسلاميين في مراحل الاضطهاد ومراحل الاستبداد كان بيكفيهم هم بيقاوموا وبيحاولوا يثبتوا رؤيتهم ويدافعوا عن مشروعهم، لكن وجودهم بقى في مرحلة متقدمة أخرى، بمعنى وجودهم في مجلس النواب بقوة أو بأغلبية أو تشكيلهم للحكومة إذا تصورنا أن هذا سيكون، يضع على عاتق الإسلاميين جميعا مسؤولية كبرى، مسؤولية أهم ما فيها هو كيفية إدارة الدولة ثم كيفية التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى. صحيح احنا لنا ملاحظات كثيرة ونرى أن هناك أخطاء جسيمة ترتكب الآن من قبل القوى السياسية المتربصة في حقيقة بطريق الإسلامي، والتي لم تعترف حتى الآن حتى هذه اللحظة أو لم تحترم اختيار الشعب المصري، لكن هذا لا يمنع ان احنا كتيار اسلامي يجب ان نتعامل مع هذه القوة بشفافية كبيرة وبتقدير، في اطار اننا اكثر من عانى من قيود الاستبداد في العقود السابقة، فلا ينبغي او يجب علينا ان نقدر ونراعي الاختلافات والفروق السياسية الموجودة داخل المجتمع في مصر. في هذا المجال يجب ان الفت نظر ان هناك اخطاء جسيمة ترتكب في حق الاسلاميين اليوم وفي حق الشعب المصري. من هذه الأخطاء أن يقال ويردد حتى هذه الساعة أن الشعب المصري خايف من الإسلاميين. طب خايف إزاي؟ ما هو الشعب المصري هو اللي اختار، يعني كيف يختار الشعب المصري؟
ما هو بيقول لك أنت تحط عليه،
ما هو يبقى مش خايف،
يقول لك هو مش خايف، هو عنده أمية،
يبقى الشعب المصري بتحط عليه الآن مش خايف، ما تقالش خايف، والشعب المصري ضحك عليه. دي منطق غير المنطق بتاع خايف. لحد هذه اللحظة كل شوية في التلفزيون اتقال الشعب المصري خايف. خايف من مين؟ ده هو اللي اختار، اختار من يقتله، حد بيختار واحد يقتله أو واحد يخوفه. بالتأكيد هذه خطأ كبير. بعض الأخطاء التي ترتكب الآن، أنا أنبه وأنصح القوى الليبرالية أن تتريث قليلا وأن تمعن أو تفكر قبل أن تنطق. يعني لا ينبغي أن يقول أحد المذيعين أننا لو وصل الإسلاميين بقوة في البرلمان القادم هل عليهم ملطف بناء التحرير؟ طب هل هذا يقوله عاقل؟ هل هذا يقوله إنسان مصري؟
لو وصل هشوف. لو انتوا بقى تدخلتوا في ملف التعليم او الاعلام او الثقافة على غير ما يرضى هي علينا مالط زي علياء المهدي.
طيب لذلك هل هذا منطق سياسي او هل هذا رأي
يحترم او يقدر؟ عشان بنحبه والجو برد جديد هنخاف عليه من البرد ياخد برد يبرد. لا لا لا، هنغطيه.
ثم الذي سيخلع بهذه الطريقة لو حدث للإسلاميين ما يتوقع، لماذا لم يفعل ذلك لمبارك يعني؟ وكيف أنه كان يطبل ويزبل لمبارك هذا اللحظات الأخيرة؟
أنا ألعب مالت تبازل عن كل مبادئه وكان بيحييه
يعني
يقلع مالت باعتبار المعنى إما باعتبار
وخصصا الملفات الثلاثة اللي تحدث عنها اللي هي ملف التعليم والإعلام والثقافة، فعل فيها نظام مبارك ما لم يفعله النظام في شعبه مطلقا.
ملفات الافساد
ملفات
المجتمع.
انا حتى قبل ايام كنت اتحدث ان الفساد في هذه الملفات اخطر كثير جدا من نهب كل اموال مصر
طبعا،
واخطر بكثير جدا من استرقاق كل الحركات السياسيه وتعذيبها واضطهادها. اخطر ملف فعلا هو ملف الفساد في التعليم والاعلام والثقافه، لانه دمر البنيه الاساسيه للشعب المصري واهان الثقافه المصريه وكل شباب مصر خلال 30 عاما الماضيه، لدرجه ان العالم لم يتصور حتى هذه اللحظه كيف ان هذا الجيل الذي نبت في عصر مبارك صار وخرج هذه الثوره العارمه، لانهم فعلا
فاتاهم الله من حيث لم
بالضبط كده، لا يمكن تصور هذا الامر الا من باب القول تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسب.
شكرا دكتور طارق، جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو جديد ونعود للاستاذ خالد الازهري.
الأستاذ عمرو الأستاذ محمد شردي على موضوع بخصوص من القضاة ومن المجلس العسكري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك حضرتك ما يعني اعتبرته تجلي مش سؤال حقيقي. يعني أنا شايف إنه سؤال حقيقي الآن دلوقتي.
أنا ما عنديش المعلومة دي أحمد، هي دي بس الفكرة. أنا ما أعرفش مين في المجلس العسكري من الإخوان المسلمين ولا مين من القضاة، يعني أنا ما شققتش عن قلوبهم يعني، وما فيش حد فيهم
ولا حد
له مواقف واضحه بتبين ان هو يعني تابع للاخوان او مؤيد للاخوان. فانا دي معلومه يعني مش ان انا مثلا عارف وساكت، دي معلومه فعلا انا ما اعرفهاش.
والحاجه
اللي عمري يفيدنا فيها
لا لا لا، انا ما عنديش المعلومه. وانا شايف ان في نهايه الامر البعض بيحاول ويمكن السائل بيعبر عن التوجه ده. البعض بيحاول ان هو يحلل او يفهم الكثير من الخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفترة اللي فاتت باعتبارها خطوات بتنحاز لتيار سياسي او لمشروع سياسي على حساب مشروع سياسي اخر.
لا هو بيتكلم عن غير صحيح.
لا يعني والمؤامرة دي غير موجود.
هو بيتكلم عن مؤامرة الجيش والاخوان عاملين مؤامرة مع بعض. لا لا
انا شايف مجلس عسكري واقف على مسافة واحدة. انا عندي تحفظات كتيرة جدا على الاخطاء اللي حصلت زي ما انتم عارفين العشر اشهر اللي فاتوا ومسار التعديلات الدستورية وما تبع هذا المسار, بس احنا ماشيين فيه وما نملكش ان احنا نتراجع عنه.
ثانية واحدة, معانا اتصال هاتفي من
استاذ ناصر,
أمين المرشح ضد الاستاذ مصطفى بكري
والمفروض ان هو بيقول
لسه خلص
ما كتبش بشكل عادل. اهلا استاذ ناصر.
استاذ ناصر حضرتك في المحكمة دلوقتي؟
انا لسه خارجين حالا من قاعة المحكمة بعد ما المحكمة صرحت لنا بتسليم, صرحت بالزام اللجنة العليا للانتخابات بالزام كل كشوف ومحاضر فرز الاصوات عن الدائرة التاسعة حتى يتبين حجم الاخطاء الشديدة التي اثرت عن وجود اكثر من 200 الف صوت مدورة زيادة في اللجنة.
انت بتقولي انه مصطفى بكري من 300 الف صوت اللي واخدهم في 200 الف مزورين,
واحنا اللي اكتشفناهم لحد دلوقتي 216 بالارقام و وحتى هذه اللحظة المحكمة الزمت الحكومة باحضار هذه المحاضر لاكتشاف هذا الرقم الى اين ذهب ولمن ذهب وكيف حدث هذا الرقم الذي لم يحدث في عصر مبارك.
طب حضرتك كنت ماسك ورقه بتقول ان كانت موجوده على الموقع بتاع اللجنه المصريه للانتخابات النتيجه ان فيها اعاده؟
مظبوط يا فندم.
هو طلع حد من اللجنه دلوقتي وقال احنا عمرنا ما نزلنا اي ارقام على الموقع بتاعنا.
شفنا استاذ خالد الازهري كلام عن الاخوان, واللي انا اعرفه انه ما فيش حد في الاخوان من اول مصر الاخيرة قدر يخش في مركز قيادي عشان يبقى يعني في له مكان في الجيش او غيره, لكن دي معلوماتي عن بعد. انت ادرى زائد انه لو تقول لنا اخبار الدايرة بتاعت الاستاذ مصطفى بكري وصلت لايه.
نعم, بداية يعني تحية لحضرتك والمشاهدين كلهم, واتفين على التأخير. من تراكمات العصر السابق ان حادثة صغيرة على طريق الدائري تعطل مصالح الناس بالساعتين والثلاث ساعات.
انتوا خلصوا الدائرة الطريق المستقيم خلاص
ان شاء الله يبقى الطريق المستقيم باذن الله. بداية يعني الفيديو اللي احنا شاهدناه حاليا واللي احنا كنا متابعينه, انا بعتقد ان الاعلام بتاعنا بقى يوصل رسائل سلبية بشكل غير مباشر. يعني هو ليس لديه معلومة حقيقية وليس لديه دليل على ما يقول, ولكنه ينشر هذا الأمر من خلال الإعلام, وهذه مفسدة توقع الشعب في نوع من أنواع البلبلة. ويعلم يقينا أن الجيش كان خط أحمر, القضاء كان خط أحمر, الشرطة كانت خطوط حمراء, وكان ممنوع على مش بس الإسلاميين والإخوان, عن أي معارض أن يعرف يخترق هذه الحواجز أو يدخل, فضلا على أن يترقى ليصل إلى مراتب او مراكز قياده.
وعلى اللي كانوا سابوكوا كسبتوا عمرو حمزاوي.
يعني
ما هو عمرو حمزاوي كسبان وقاعد معاهم.
يعني فالحقيقه يعني هذا نوع من البث, يعني ايه اعتبره سم في العسل. لكن فاحنا خلينا مع الحقائق,
سم في السم,
حقائق مع الارقام والحقائق. الحقيقه انه ليس هناك يعني قيادات في هذه الاتجاهات, وهذا لا يمنع ان يكون داخل المجلس العسكري او داخل القضاء او داخل اي واحد مصري لابد ان يكون له توجه, له فكر, له راي. المهم هل يخضع هذا الرأي وهذا التوجه في سلوك, في قرار, في تصرف؟ تعال نحاسبه على سلوكه وتصرفه, ليس على ما يعتقده أو يعتنقه من أفكار إلى غيره. أما فيما يخص العملية الانتخابية وده, يعني أنا رحت القاهرة وحضرت بنفسي عمليات الفرز, وتحديدا في دائرة الجيزة, وأسف دائرة سيدة زينب ومصر القديمة. الحقيقة الفرز ماشي بشكل رائع, وكل الناس بيشكر في القضاء ويثق في حياديته, لكن كانت في مشكلة فنية ان القضاء عندهم عدد ضخم جدا من المرشحين, عدد ضخم جدا من اللجان, ومطلوب منه ان يرصد لكل واحد عدد اصوات اللي خدها. الخبرة واضح ان الخبرة الادارية للمجموعة اللجنة العليا للقضاء والمجموعة اللي تعمل معهم خبرة ادارية ضعيفة, فالبرنامج مجرد يعني حظ الارقام ورصدها واعداد جداول بيها استغرق منهم مش ساعة ولا ساعتين، استغرق منهم يومين كاملين. يعني عملية الفرز الاولى لاخراج الصناديق في محضر انتهت في اليوم الاول بالانتخابات، وفضل لغاية فجر امس واحنا موجودين حتى فجر امس لمجرد الرصد وتجميع الارقام. ورغم هذا الرصد وتجميع الارقام وهذا الوقت الطويل، خرج السيد رئيس اللجنة واعرض ارقام لما جينا جمعناها على الورق لقينا في خطأ في جمع الارقام ورصدها. فانا بقول ان عايزين نفرق ما بين الخطأ الاداري المحسوب على عدم الخبرة او الاستعانة بناس مش كفاءات عالية، وبين الخطأ في التزوير. ان نحول هذا الامر الى تزوير.
طب نتيجة ده ايه استاذ خالد؟ يعني افترض ان انتوا الوقت اعلنت نتيجة
دائرة،
انت بتتكلم على دائرة، لكن احنا هو بيتكلم على دائرة مصطفى بكري المنافس دي دائرة تظن حلوان.
نعم.
وبيتصل بيه وبيقول له انه فيه خطأ وفيه الغاء ل 216 الف صوت. فهل ده يعني في شكوى وفي اعادة نظر في الامر، ولا ده بقى مرحلة موضوع قضاء وخلاص قضي الامر؟
خلينا نقول ان اي شكوى محلها القضاء. يعني هو قدم شكوى على طعن في نفس هذه الدائرة. كان لينا مرشح اسمه رمضان عمر ومرشح على المقعد العمال وحصد اكبر عدد من الاصوات 420 الف. فمش منطقي يعني باللغه المعيده ان ما عندناش الاوراق الرسميه اللي بيقول استاذ ناصر انا عندي ما يثبت 200 الف صوت خطا. فاحنا بنقول له ان في 400 الف صوت رصدوا لرمضان عمر في نفس الصندوق في نفس التوقيت ومعروف اتجاهات. فمش معقول هيكون الخطا في الرصد عند واحد
ده. ده مش تبعكم؟
لا
قال ان هو
ناصر امين لا ومصطفى بكري لا. مقعد فات لم يكن لنا مرشح على مقعد فات في الدائره. احنا كان مرشحنا على مقعد العمال.
يعني انتوا كنتوا سايبين مصطفى بكري بدون منافس قصدين؟
لا مش مصطفى بكري، سايبين المقعد بلا منافس ليختار الشعب من يختاره. سواء كان لم يكن دعمنا لهذا او لذاك. يعني احنا سايبين المقعد لمن يتقدم. فاللي يقول ان في خطا تعال نجيبه لقضاء وليحكم قضاء، ونتعلم ان نقبل الاخر. احنا احد اشكالياتنا مع النخبه في الفتره الحاليه انهم لا يقبلوا يعني يعني ما عندهمش قبول لراي الشعب. حتى هذه اللحظه الشعب اختار مرشح او اختار التعلم يعني الف ب ديمقراطيه ان نقبل الراي الاخر. وبعدين يتهموا الاسلاميين بانهم لن يقبلوا ويحولوا الدنيا لديكتاتوريه وما يقبلوش الراي الاخر وبيفرضوا رايهم. من الذي يفرض رايه الان على الشعب؟ من الذي لا يقبل الاخر الان؟ فاحنا في حقيقه في محك للنخبة. يعني الناخب ادى درس وعجبني قوي تعبير الواشنطن بوست لما بتوصف ان الشعب المصري اكد ان الشرعية للناخب وليست للنخبة. وما زالت حتى هذه اللحظة النخبة تعاني من يعني من شعور بانها الاقدر وانها الاكفى وانها تستطيع ان تحلل.
يعني ايه كلمة النخبة لغاية دلوقتي؟
يعني اللي هما بيقعدوا زي حالاتنا كده في الفضائيات
المشاهير
فيحللوا.
انت نخبه، انت كده نخبه.
فيتصور انه يستطيع ان يوجه راي الشعب ويعمل. واثبت الشعب المصري انه لا يوجه بهذه الطريقه. واللي انت هتخوفه منه هو ممكن يختاره، واللي تقول له في رعب فبيجي بالنتائج. لا يعني مش عايز اقول بالعكس، ولكن عايز اقول ان الشعب يعرف اختياره جيدا ويريده، واكد على ذلك الشعب المصري.
شكرا استاذ خالد، جزاك الله خيرا. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
انا برحب بحضرتك دكتور عاطف وبالسادة الضيوف. انا اسمي دكتور محمد علي، انا استاذ مساعد امراض سطرية بطب عين شمس.
مرحبا دكتور محمد.
الله يبارك في عمرك. انا بس بطمنكم وبطمن اخي الباشمهندس ايهاب ان الشعب المصري اذكى واكيس وافطن كثيرا 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 من هؤلاء المرتزقة الذين ينبحون ليلا نهارا في الاعلام. واذا كنتم تقولون ان ليس هناك مناصب عليا للاسلاميين، انا بطمنك كليات الطب في مصر، كليات الهندسة في مصر، كليات الكبرى في مصر اعلى المناصب فيها اسلاميون اقوياء مؤمنين عارفين بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طب هل كان فيهم عميد قبل الانتخابات الاخيرة دي
في العهد القديم؟ هناك عميد كلية طب، عشان اطمنك واطمن اخي باشمهندس ايهاب لاني احب فلان. عميد كلية طب عين شمس محسوب على الاخوان
الحالي ولا السابق؟
الحالي الدكتور ممدوح الكفراوي.
طيب الحالي لكن السابق والأسبق والأسبق.
منج ما هو الأسبق والأسبق يا دكتور عاطف كانوا يعينوا بفعل أمن الدولة.
إذا الإخوان وأمثالهم ما فيش حد وصل لمنصب إنه هو يبقى قائد في المجلس العسكري.
إن شاء الرحمن بمشيئة الله وبفضل حضراتكم وحضرات الناس الصادقين في الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سوف يكون هناك اللواء الإسلامي وهناك الشرطي الإسلامي كما كان الدكتور الإسلامي والمهندس الإسلامي وهكذا حتى تبدأ الخلافة كما أخبر أخي وصديقي وحبيبي في الله باشمهندس إيهاب فتخرج الخلافة إن شاء الله وتكون مصدرها من مصر وأنا داخليا عندي يقين أن هناك إن شاء الله نصر الإسلام الشعب أزكى كثيرا 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 يا دكتور عاطف وأنا أحبك في الله أزكى كثيرا من هؤلاء الذين يتكلمون في الإعلام دعهم يتكلمون ولا تكلف نفسك ولا أخوانك الرد عليهم فليقولوا ما يقولون والشعب له رأي آخر وإن شاء الله النصر لله ولدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا.
في اتصالات ثانية يا شباب. طيب نشوف الفيديو القادم ونعود للدكتور وليد الحداد.
دكتور حمزاوي فعلا يستحق والحقيقة أنا بس عندي اعتراض على الدكتور حمزاوي بيقول إن الانتخابات بيتهيألي كانت نزيهة نزيهة بالنسبة لك صحيح بس في مناطق أخرى كتيرة جدا في مصر حصلت تجاوزات شديدة جدا وطبعا أغلبها من الإخوان وأنا عندي حكاوي كتيرة جدا من أصدقائنا وأصحابنا وحتى من في قرى وفي الغردقة وفي شرم الشيخ تجاوزات كلها من الإخوان. لكن أنا كمان عايزة أرد على أستاذ محمد شردي لما قال أول امبارح ان بيحكمنا صناديق الانتخابات النهاردة النتيجة من صندوق الانتخابات. لا النتيجة في مصر تختلف عن اي دولة اخرى. انت امتى نقول نحتكم لصندوق الانتخابات لما نكون في فرنسا في انجلترا في امريكا في نزاهة الانتخابات تماما انها تكون كده. مش معنى ان الناس كلها نزلت ان الناس دي كلها فاهمة يعني ايه انتخابات. انا النهاردة حرام الشعب المصري مظلوم غلبان لان النهاردة اللي بيخيروه في لجنة الانتخابات واللي بيقفوله برة اللجنة ويقولوه له هتنتخب اهل ربنا
كفار.
ولا هتنتخب الكفار ولا هتنتخب ساويرس ولا
لا يا فندم انا قناعتي وده انا شفته
فانا عايز اقول
كتير راح تختار الاخوان المسلمين بملء ارادتهم
انا عايز اقول لك
وناس اختاروا كتير سلفيين بملء ارادتهم وناس كتير اختاروا كتلة مصرية بملء ارادتهم بدون املاءات في ناس كانت مقتنعة جدا على فكرة
ايوة يا عمرو بس مش كلهم يا عمرو الفئة الضعيفة الغلبانة المنكسرة اللي هي جريت ورا والجهلة الغير واعية كمان دي كلها اصوات اتحسبت علينا
عم خليني يعني مع كامل الاحترام لمدام شريفة واشكرها على تهنئتها في نوع من الاستعلاء بيمارس باسم المتعلمين واسم المنتمين للطبقة الوسطى في مصر والمثقفين ونخبة وغيره بالفعل اصبح غير مقبول. لا زي ما انت قلت الناس اختارت بوعي واللي صوت لحرية والعدالة بوعي واللي صوت للطيارات السلفية بوعي
واللي صوت للثورة المتعلمة. انا كان حواليا ناس ما كنتش اعرف ان هم بيحبوا الاخوان.
لا بالظبط
فجأة تقعد قاعده في 10 في 8 منهم فعلا مقتنعين بالاخوان.
في اختيار واعي ولازم نحترمه. كل الكلام اللي كان بيتقال قبل كده عن مصر ان الشعب غير مهيئ لمؤسسه ديمقراطيه المصريين اسقطوا هذا الكلام في الاختبار العملي الثاني بعد الاستفتاء بسرعه. حاجه ثانيه العمليه الانتخابيه انت توصفها امتى انها نزيهه؟ اصل في امور لازم ان احنا يعني نوضح تعريفاتها. العمليه الانتخابيه ليها مجموعه من العناصر. الناخب هل الناخب شارك ولا ما شارك؟ شارك وشارك بكثافه. الاشراف القضائي موجود ولا مش موجود؟ موجود. العناصر التامينيه القوات المسلحه وقوات الامن عملوا ادوار عظيمه. الموظفين العموميين
اشتغلوا
بامان. المراقب المحلي موجود ولا لا؟ كل ده هل عمليه انتخابيه قانونا نزيهه؟ في حاجه ثانيه يا محمد، في حاجه بقى غير النزاهه اعتقد ان كانت مدام شيخه بتحاول تتكلم عنها، اللي هي التجاوزات. والتجاوزات دي وراها ايه؟ حاجه بنسميها تزييف الوعي، محاوله لتزييف الوعي للتاثير على تفضيلات الناخبين حتى في الطوابير.
فرق بين الخطا والخطيئه
بالظبط. بس انا رايي ان تاثيرها كان محدود. انا طلعت عليا اشاعات طول الوقت، يومين الانتخابات ما في اشاعه انسحب ما انسحبش، خرج ما خرجش، وقبل كده اشاعات ثانيه فطال مساله الالتزام الديني. كل ده اثر في الناخبين؟ لا، انا خدت في نهايه الامر قريب من 4 أضعاف المرشح الثاني، هو منتمي لحزب بيساند للمرجعيه الاسلاميه. طب فين وعي الناس؟ وعي الناس حاضر، خلينا نحترم وعي الناس ونثق في ان صندوق الانتخابات دوت بيعبر فعلا عن توازنات لحظيه، ادي اللي عندنا في المشهد السياسي وما نخافش منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم. وقبل ما ننتقل لدكتور وليد الحداد ونشوف رأيه معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عباس شنن.
اهلا وسهلا، اهلا بيك يا دكتور عاصم.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
حضرتك مرشح في اي دائرة؟
مرشح عن الدائرة الرابعة اللي هي بتشمل اسم الهرم كرداسة 6 اكتوبر الشرزايد.
يعني الجيزة، في الجيزة.
الدائرة الرابعة في الجيزة.
بالتوفيق ان شاء الله.
ان شاء الله تكون يوم 14 القادم.
بالتوفيق ان شاء الله.
بارك الله فيك.
ايه اللي استفدت حضرتك من المرحلة الاولى سواء ايجابيات او سلبيات، وقلت لازم استفيد نستفيد كلنا بيها في المرحلة الثانية والثالثة؟
طب انا بس كنت عايز اعلق تعليق بسيط على مسألة لما بيقول مين انتصروا او الاسلاميين تحكوا على الشعب المصري. عايز اعلق تعليق بسيط يعني على المسألة يعني. يعني طيب احنا بنقول لهم انتوا في ايديكم الاعلام كاملا يعني، وما قدرتوش تضحكوا على الشعب المصري في هذه الفتره الحساسه. يعني بعيدا عن يعني لو هنفترض جدلا ان الشعب المصري مخدوع، طبعا هذا كلام غير صحيح. الشعب المصري ذكي وواعي وقدر يعني يثبت ان هو على وعي كبير واستوعب المرحله استيعاب جيد، وفعلا ابدى صوته يعني بما يستحق ان يكافئ على 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 ما على هذا الوعي فعلا. لكن انا بقول هنفترض جدلا ان هو مدفوق عليه يعني. انتم ما تفيدوكم الاله الاعلاميه الكبيره ما تفيدوش انكم تحافظوا على الشعب المصري وتوصلوا الى هذا المستوى اللي وصل اليه السنين، غير انتم لستم جادين بانكم تقولوا الشعب المصري انكم تمثلوه. هي دي مصدر يعني في هذه المساله يعني. انا مش عارف يعني ايه مساله ضحك على الشعب المصري. وبعدين ما انتوا كنتوا في ايديكم الاعلام قبل كده، وكنتوا انتوا بتضحكوا على الشعب المصري على طول وتكذبوا عليه، وكنتوا بتخافوا يعني خوف شديد جدا من ان يعني الاسلاميين كنتوا محارنهم داخل السجون وخارج السجون. ما فيش يعني ما فيش صوت واكثر من الاسلاميين مطلقا. شيء عجيب ان هذه الدعوه دلوقتي يقال ان مضحوك على الشعب المصري يعني. انا فعلا ده تعليق عجيب يعني، تعليق مضحك يعني.
طيب جميل جدا دكتور عباس. طب في اضافه اخرى يا دكتور؟
ايوه نعم
اتفضل.
اسمع حضرتك استاذ، حضرتك
بقول لك لك نصيحه اخرى.
بارك الله فيك.
شكرا دكتور عباس، جزاك الله خير. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
الله يبارك في حضرتك، معاك الشيخ محمد علي من امبابة.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك يا دكتور عاطف، اولا سلامي الى ضيوفك الكرام.
الله يكرمك يا شيخ محمد.
اسال الله عز وجل ان يبارك فيهم جميعا.
امين.
وان يجعل هذا المجلس مجلس يعني نور ووضاءة للاسلام والمسلمين.
امين.
وحكاية على من عداهم من غير المسلمين. حقيقة دكتور عاطف يعني أولا حينما أوجه التحية لك ولإخواني لابد أن أذكر أن لي عتاب عليك.
تحت أمرك.
كما تقول أنك يعني
في الوسطية بين المحاورين، فلي عتاب عليك. فإنني يعني قد اتصلت منذ فترة قليلة، منذ أيام، وكان معك الشيخ الأستاذ المحامي علي إسماعيل، ودخلت مداخلة، مكثت على التليفون أو على الهاتف ساعة ونصف ولم أتمكن من اتصال بحضرتك. وبعدين كلما أتكلم يقول أنني معك على 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 الهاتف وأنك تسمعني، وقلت لهم أنني مرشح مستقل سلفي عن مقع في إمبابة ودوء وعجوزة، فإذا بي يحجب الاتصال بحضرتك. فعموما دكتور عاطف، يعني حقيقة هل أنت يعني حينما يعني تأتي بالمحاورين أو تتكلم عن الأحزاب فقط أم عن أصحاب منهج سلفي أو منهج
لا
من
كل
لا أريد أن أعرف يعني
لا الجميع
إن شاء الله تعالى. عموما يا دكتور عاطف، يعني
وإحنا أسفين يعني،
الله يبارك في حضرتك، والأسف مقبول، وهذا اعتذار يعني أو عتاب المحبين، يعني نحن نحب قناتكم ونستمع إليها ونحب من يأتي إليكم.
وبعدين عوض، إحنا نحط القلم أهو، اتكلم لما تخلص المرة دي والمرة دي.
الله يبارك فيك. طبعا يا دكتور عاطف، يعني حقيقة بداية أنا أقول يعني لإخواني الذين هم في المرحلة التي هم فيها في الإعادة، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم ويكون هناك شيء من يعني عدم يكون شيء من الموائمة والحب والإلفة بين الإخوان. نجح السلفي، نجح الإخواني، نجح، هذا يعني هو يعني ما نتمناه، بل بالعكس يعني أرى في بعض الأحيان طبعا، ويعني لعل الدكتور طارق قد يعني مكثنا مرة أو جلسنا مرة في حوار في قناة الناس في أحداث إمبابة، ولعله يذكرني الشيخ طارق، فجلسنا وتكلمنا، احنا لا نختلف مع الاخوان ولا نختلف مع الجماعة الاسلامية ولا مع الجهاد، بل هم كلهم اخواننا وكلهم احبتنا، وكل هدف لكل واحد منهم ان نصل الى تطبيق شرعة الله عز وجل في الارض، وان نوحد كلمتنا ونوحد صفوفنا على من عادانا من غير المسلمين. واعلموا ان هؤلاء المعادين للاسلام وللمسلمين لا يريدون الاسلام علوا في الارض، ولا يريدون وضاعة هذا الاسلام ان تسود على هذه المعمورة. فعلينا جميعا يعني ان يتنازل السلفي للاخواني، وان يتنازل الاخواني للسلفي، كلنا مسلمون، كلنا احبة، كلنا يجمعنا دين واحد، وتجمعنا قبلة واحدة، ويجمعنا منهاج واحد، ويجمعنا رسول واحد صلى الله عليه وسلم. فإن اختلفنا في السياسات، اختلفنا في هذه الأمور، فهذه إن شاء الله يجمعنا بها ما نعتقد فيما بيننا، أننا نحن كلنا ننتهج منهجا واحدا وشرعة واحدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عموما دكتور عاطف، يعني إيه، جزاك الله خيرا على هذه الإطالة، وأنا لعلي أعتذر بعدما تركتني أتكلم. وطبعا يعني أنا أقول لأخي وحبيبي الدكتور إيهاب، المهندس إيهاب، جزا الله خيرا على هذه الطرف التي يأتي بها في كل جلسة يجلسها معكم، وأسأل عز وجل أن يجمعنا وإياكم في 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 مستقر رحمته. وأنا لا أقصد بهذه الطرف إلا الشيء الملح التي هو دائما وضاء وبسام، جزا الله خير. يعني أنا أحبه في الله، وأحب طبعا إخواني الحاضرين، وأحبك دكتور عاطف، وجزاك الله خير على هذه المداخلة، وأتمنى أن أكون أحد المحاورين في يوم من الأيام.
نشكر فيك إن شاء الله يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. في اتصال تاني ولا ننتقل للدكتور؟ طيب انا دكتور وليد، شفت الفيديو وشفت الاتصالات، نسمع تعليق.
في البداية طبعا برحب بالسادة المشاهدين، وبنعتذر مرة اخرى زي ما اعتذر الاستاذ خالد، كنا جايين مع بعض في نفس السيارة، فبنعتذر للناس التي تسهر الان وهي تشاهد هذا البرنامج الكريم. هو في الحقيقة الدكتور عمرو حمزاوي تكفل بالرد يعني على سؤال الاخ اللي كان بيسأل، استاذ عمرو اديب، وهو في الحقيقة دائما ما يعول النخب ومن يتنقلون بين الفضائيات والإعلام، دائما ما يعول على أن الشعب المصري غير ناضج في اختياراته، وهذا في الحقيقة تعويل خاطئ، لأن الشعب المصري أثبت أنه قادر على الاختيار، أثبت أنه قادر على تغيير الحالة. حينما نتذكر الشعب المصري وخروجه في ثورة 25 يناير وهذه الأفواج الكثيرة التي خرجت لتقول للظلم لا، فلم يكن هذا الشعب جاهل، ولم يكن غير مثقف، ولم يكن غير ناضج. كذلك لما خرج أكثر من 62% من الأصوات تخرج لتصوت وتختار بوعي تام وبفهم كامل، فهذه النقطة لا يجب التطرق إليها وانا بشكر مره ثانيه الدكتور عمرو الحمزاوي ان هو يعني يتكفل بالرد عليها. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها موضوع الخروج من عنق الزجاجه اللي داير اليومين دول. الناس بتتكلم على انها معركه بين اسلاميين وغير اسلاميين في الانتخابات. الناس تخرج لتؤيد الاسلاميين وغيرهم يخرجون ليؤيدون غير الاسلاميين. الحقيقه لابد ان نحول هذه الصوره من معركه انتخابات الى منافسه شريفه بين الناس. احنا كل يقدم برنامجه. الاخوان قدموا برنامجهم من خلال حزب الحريه والعداله، اخواننا السلفيين قدموا في حزب النور، اخواننا في الجماعه الاسلاميه، وكل التيارات تقدم كذلك. قدمت الكتله المصريه والوفد، وكله بيقدموا على رجل الشارع او على الناخب ان يختار. فهي منافسه بين برامج للوصول الى افضل صوره. لابد ان نغلب المصلحه الان. المصلحه الان هي العبور من هذه الازمه التي تركنا فيها النظام، نظام فاسد، نظام ترك يعني للاسف الشعب المصري في حاله اقتصاديه سيئه جدا، مفيش بنيه تحتيه، هناك مشاكل كثيره لابد ان ننظر اليها. فالان نحن نغلب المصلحه العامه، والمصلحه العامه الذي له الحق في اختيارها والذي له الحق في تقريرها هو الناخب، والناخب الذي يصوت الان يصوت لاختياره كيف يبنى الوطن. النقطه الثالثه التي ذكرت في الفيديو هي مساله عناصر التجربه الانتخابيه. التجربه الانتخابيه هي مكونه من مجموعه مكونات في الحقيقه. المكون الاول هو وهو الاهم الناخب، والمكون الثاني هو البرنامج او التيار الذي يقدم هذا البرنامج، والجزء الثالث هو التطبيق. الان نحن نمتلك الناخب ونمتلك البرنامج او الحزب، لكن مساله التطبيق لا نستطيع ان نحكم عليها الان. فالذي يعني سوف يكون له القرار هو التطبيق بعد الانتخابات. يعني بعد الانتخابات نقدر نقول والله الاخوان قدموا نموذج جيد وقدروا يعبروا بسفينه الوطن او السلفيين او الليبراليين او ايا كان. فمساله التطبيق لا نستطيع ان نحكم عليها الان. الان نحكم على الناخب وعلى البرنامج، وهو ما ستؤول اليه نتيجه الانتخابات. نحن كحزب الحريه والعداله متواجدين في الشارع المصري، متواجدين منتشرين مع الناس. نعلم ما هي الاحتياجات الاساسيه للمواطن المصري، نعلم ما هو الافضل للعبور من هذه الازمه ومن هذا النفق المظلم. لدينا خبرات كثيره، نريد ان ننطلق بهذه الخبرات وننطلق بهذه التجارب. قد خضنا انتخابات 2005 وقبلها انتخابات 2097 وانتخابات سنه 95 وانتخابات 87، فلدينا رصيد. نريد ان نخرج بهذا التطبيق الى النور او بهذه التجربه الى النور، وهذا ما ننتظره في الفتره القادمه. شكرا. الاسلاميين وغير الاسلاميين لا يجب الان ان من وجهه نظري ان نتحدث حول المعركه بين الاسلاميين وبين غير الاسلاميين، وان كان يعني ينشرها ال 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 يعني اتجاهات اخرى او تيارات اخرى ويحاولون ان يوقعون في هذا المازق، فلا بد ان يعني لا ننجرف الى هذا الاتجاه.
شكرا دكتور وليد، جزاك الله خير. طيب لو سريعه اتفضل.
انا برضو مع الفيديو برضو معاك
لا انت عشان الدور معاك، لكن ندي هنا سريعة وبعدين
عادي عادي.
رايي بالنسبه لما جاء في الفيديو يجب ان لا نهمل ان نشيد بموقف الدكتور عمرو حمزاوي، لانه في الحقيقه هذه ليست اول مره يتفوق فيها على كثير من دعاه الليبراليه والديمقراطيه في مصر، لانه متسق مع منهجه ومع رؤيته ومع التطور الليبرالي. احنا لا نتفق معه باي حال، احنا اسلاميين وهو ليبرالي، ومع ذلك لا يسعنا الا ان نشيد بهذا المنطق الصادق مع نفسه، الصادق مع فكرته، الذي يعبر عن الموقف بشكل صحيح وبشكل دقيق. وانا التقيت به اكثر من مره ووجدته يتحدث بنفس العقل ونفس المنطق، يعني رغم الخلاف بين الليبرالي والاسلامي الا انه بيطرح سياقا معقولا وتفكير منطقي بالتاكيد بيصبه في مصالح الوطن العليا في النهايه.
يعني بينه وبين الالتزام
يعني ليس هذه القضيه.
لا 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 اصل ما دام منطقي وبيتحقق مع عقله ونفسيته يعني
اختياراته بالظبط.
فهو قريب، هو قريب.
ندعو الليبراليين
اعملوا دعوه فرديه،
يتعلموا يتعلموا من منطق
دكتور عمرو. لما ينجحوا بتوع الشعب يبقى تلفوا حواليه
في معارض مثل هذه القضيه اللي شايفها. ربنا يكرمك. القضيه الثانيه برضه قضيه ان التي اثرت في الفيديو برضه، وهي اشكاليه في الحقيقه يتعرض لها كل الليبراليين العرب في هذه المرحله، انه دايما يقولوا ان الديمقراطيه ليست صندوق انتخاب. طب متى سنصل الديمقراطيه؟ يعني يعتبر الشعوب العربية أولا غير مؤهلة للديمقراطية. ان احنا لابد ان نمر بتجربة طويلة جدا من التدريب السياسي والتعليم ونشر الثقافة الديمقراطية وبعدين الى ان تأتي هذه العقود نظل في الاستبداد ونرزح في هذه القيود وفي هذه الاغلال. هذه قضية خطيرة جدا.
هم عموما دي لغة الشهر انما قبل كده
بالظبط كده يجب ان نعلم ان هذه دعوة للديكتاتورية وليست دعوة للديمقراطية، ليست مجرد صندوق انتخاب.
برضو دول عاوزين دعوة فردية وجماعية.
طيب دكتور
هنشوف فيديو ونرجع للمهندس ايهاب والتعليقات محفوظة.
محدش ياخد دوري
والتعليقات محفوظة.
اولا كتنظيمات سياسيه كاحزاب لا يصلح امل ديمقراطي بدون وجود احزاب، تحبها تكرهها موضوع،
حتى لو دينيه
مفروض ما يصير في احزاب دينيه.
ها.
لان الدوله الحديثه هي دوله الاولويه فيها للمواطنه وليست للدين. احزاب دينيه ما يصير. ها؟ لكن يعني ساعات تجيك بالقوترة يعني غصبا عليك، ها؟ يفرضون عليك اشياء ويحطون تشريع يمشون فيه ما يشاءون. يعني مثل البيان اللي طلعوه المجموعة الاخوان الاحزاب الاسلامية او القوى الاسلامية او سموه نفسهم، اللي طلع قبل يومين او ثلاثة ايام، ها؟ وقالوا في اول بند تطبيق الشريعة الاسلامية وين الدستور؟ وين الدستور؟ وانتم موجودين في مجموعة وملتمين، ما يصير. وحدث اللي هي مفروض الاكثر الحركة الدستورية الاسلامية اسمها القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم. وقبل ما نرجع للمهندس ايهاب عدلي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور عاطف.
أستاذ منتصر ازيك، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله.
سعداء بسماع صوتك.
ربنا يبارك فيك ويكرمك. أنا أستاذ
كنا بنتكلم في بداية اللقاء وعاوزين رأي حضرتك في النقطة دي، ازاي لا يصبح الإسلامي سواء كان عالم أو ناشط سياسي أو غيره عبء على الإسلام؟ ازاي يبقى جهده سواء كان كلماته أفعاله نشاطه أقواله أراءه مواقفه إضافة في رصيد الإسلام، وما تبقاش بالعكس سبة في جبين الإسلام، الناس تتهم الإسلام من خلال أرائه أو موقفه أو أفعاله.
موضوع كبير يا دكتور عادل.
ممكن تجاوب بدقيقة وبعدين تيجي تكمل بكرة.
لكن اولا طبعا يعني احرص ان يكون في معية الله، وبالتالي استحضر النية، كل عمل بنية، انما الاعمال بالنيات، فاذا صلحت النية صلح العمل باذن الله. اثنين، يصلح العمل، يعني يترخى ان يكون عمله صالحا، بمعنى أن لا يعمل رأيه وعقله هو وفكره هو، وإنما يستشير ويراعي ويسمع ويستشير ويأخذ رأي إخوانه، المرء بإخوانه. إذا أغلق الإسلامي ضيق نفسه ضيق الله عليه، إنما إذا انفتح وسح فيها كثير وفيها تجارب سابقة لابد أن يستفيد منها. وإحنا عندنا مشكلة الحقيقة دكتور عاطف، إن دايما بنبدأ المشوار من أوله، كل فصيل يجي يبدأ المشوار من أوله دون أن يراعي تجارب الآخرين من قبله. ضروري الإسلامي وهو يسعى في المجتمع بين الناس للصالح العام انه يعني يحترز، وانه يقف عند او يبدا عندما وقف الاخرين. اعتقد بهذا الشكل مش هيبقى عبء على حد، مش هيبقى عبء على الاسلام. انما عندما تنغلق العقول وتنغلق القلوب ويكون الانسان اسير رايه وفكره، يصير عبء، عبء على نفسي وعلى إخواني وعلى مجتمعي وعلى الإسلام. الناس الآن بتترقب هذه التجربة الجديدة بعد الثورة، الناس بتتولي وجهها نحو الإسلام في صورة من تعطيهم هذه الثقة أملا في إصلاح الحال. فنأمل أن تكون الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي عند هذه الثقة، ثقة الناس، وإلا يعني المفروض أنهم يكونوا عند ثقة الناس فيقدموا تجربة جديدة، تجربة تقدم للناس نموذج عملي مش شعار، بعيدا عن الشعار، تقدم واقعا ملموسا تنمويا يحقق للناس التنمية ويحقق للناس البناء اقتصاديا وانشائيا وتعليميا. التجربة التركية الحقيقة جد يعني في هذا المضمار يعني حققت تقدم كبير في هذا الإطار، الإطار التنموي. إذا اهتم الإسلاميون بالشعار فقط وبالقضايا الهامشية أعتقد أنهم هينضموا إلى لعنات يلعنها الناس بتجارب سابقة هنا أو هناك شاهدت الإسلام ولم تقدم جديدا لحياة الناس.
شكرا أستاذ منتصر الزياد، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله نشرف بيك معنا عشان نكمل بيت القضايا الأخرى إن شاء الله. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مرحب بك. لو تقارنت بس أنا عايز أعلق على بعض الناس اللي هي بتطلع من قبيل طبعا الديمقراطية أو الورع، ويجوا مثلا يقول لك إيه طيب نشوف برامج، ومن ضمنها يروح قايل لك إيه والكتلة المصرية برضو ممكن أنا عايز بس الأول الناس تفهم يعني إيه الكتلة المصرية. يعني لما يجي واحد مثلا زي أستاذ عماد جادي يقول لك المادة الثانية أتمنى إزالتها من العقول قبل الدستور، ويؤيد التطبيع مع إسرائيل اللي هو كان رئيس قناة الـ OTV قبل كده، يجي واحد مثلا ثاني يقول لك إحنا الكتلة دي أساسا معمولة عشان ضد التيار الإسلامي وضد تطبيق الشريعة، ويطلع واحد ثاني يقول لك إحنا في القانون الجديد يجوز المسلمة تتجوز مسيحي، وعندهم تصريحات خطيره جدا في اللي هو يخبر ابنه بعد كده بيخيره بين الاسلام والمسيحيه. لما نيجي نلاقي واحد زي رفعت السعيد ومايكل منير والاسماء الرنانه في الكتله المصريه، فالناس لازم تعرف ايه هي الكتله المصريه الاول. للاسف الشديد بعض المشايخ بيطلعوا يقول لك انتخب الكتله، انتخب الاخوان، انتخب السلفيه، ودخل الكتله في دجلين، ولازم الناس تفهم يعني ايه الكتله. يعني بيطلع نجيب ساويرس اساسا عمل الكتلة دي أساسا بتصريحات خطيرة جدا في المصري اليوم، وهو قال أنا هضم فيها أكبر كتلة شيوعية وأكبر ناس يساريين وأكبر ناس علمانيين في الكتلة المصرية، وتصريحاتهم يعني غنية عن التعريف. فلازم الناس تفهم، أو لما يجي واحد يتكلم عن الكتلة يقول لهم يا جماعة احنا بنتكلم بنشوف برامج وبنشوف حاجات، بس البرنامج بتاع الكتلة أول حاجة عنده الخط الأساسي بتاعه هو عداؤه للتيار الديني. النقطة الثانية برضو المهمة ان مش عايزين نهول اي خلافات بين التيار الاسلامي والاعلام، طبعا بيتفرض هفوات الاسلاميين وبيحرفها وبيحاول يخترع لها اي تهويل، وبيلتقطوا فيه مؤامرة دلوقتي او مخطط للوقيعة بين الاخوان والسلفيين وتضخيمها، وواضح جدا في وسائل الاعلام دلوقتي حسب ما انا بقرأ الافكار بان المؤامرة اللي جاية هو الوقيعة بين التيار الاسلامي بينه وبين بعض. فلابد من الحذر التيار الاسلامي دلوقتي ان يخلي باله من اي لفظ، ما يديش فرصة لاي سقطات، ما يتكلموش دلوقتي في اي حاجة مثلا من قبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بالكفر لامرته بهدم الكعبة. وحتى العلماء قالوا في الحتة دي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار دفع المفسدة. النقطة المهمة والأخيرة هي نقطة المحليات. يعني أنا نفسي التيار الإسلامي زي ما انتبه للانتخابات لابد من الوقت الإعداد الجيد للانتخابات المحليات لتأسيس قواعد شعبية ملتحمة مع الجماهير وتكوين كوادر فعلا في هذا المحل. يعني لابد ان احنا نعمل برامج دلوقتي في التلفزيون يعني ايه محليات، يعني ايه نفهم الناس بالمحليات، لان المحليات هي اساس اكبر يعني اساس واكبر تكون فعلا. اذا كنا هننهض بمصر يبقى لازم نركز على المحليات تركيز جامد جدا في المرحله دي، وثقافه الناس بمعنى المحليات وازاي نعالج مشاكل المجتمع الاقتصاديه والبطاله والفساد والحاجات دي. ف
فنفسي يعني يكون في فعلا توعية كاملة بموضوع المحليات في المرحلة دي عشان نبين للعالم ان الاسلاميين دول مش ناس جاهلة ولا ناس متخلفة ولا ناس بس كل همنا، احنا برضو عندنا برامج وعندنا آليات وعندنا مشاريع وعندنا دراسات جدوى وعندنا اساس نهوض المجتمع المصري، والاسلام هو دين حياة وليس دين بس زي ما هم متخيلين ان احنا لازم كنا نقعد في المساجد ونقعد بس في الدروشة والكلام ده. هم تخيلهم ان انت يا شيخ يبقى انت تقعد في المسجد مالكش في اي حاجة في اي كلام ولا في اي برنامج. فنفسي نغير الصورة دي، ونفسي الناجحين في البرلمان في كأي تيار اسلامي يخلي بالهم دلوقتي ان عليهم الاضواء مسلطة فينتبهوا من اي لفظ وما يخشوش في اي حوارات. بقول حضرتك من قبيل لولا ان قومك حديث عدم كفر، يعني مفيش واحد يجي يكلمني في نجيب محفوظ دلوقتي ويجي يكلمني في حاجات ما. احنا عايزين الاولويات الاول، عايزين نطمن الناس بالتيار الاسلامي، دي اولويات مهمه جدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالتوحيد، بدا ببناء الدوله المسلمه، بدا بان احنا نخلي الناس بعد كده هم يحبوا الاسلام. مش عايزين اي تصريحات فيها نوع من التهويل والتخويف وتفجيع الناس، لان ده احنا كده بنساهم في نفس الاليه اللي بيعملها الاعلام الفاسد وبيهول وبيظهر الاسلاميين.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نعود للمهندس ايهاب عدلي.
تعليقات سريعه طبعا،
سريعه جدا.
لله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا كلام الاستاذ منتصر الزيات، يعني هو انا شعرت من كلامه انه يخوف الامه الاسلاميه من انتصار الاسلاميين، وأنه يوجه رسالة الإسلاميين أنكم إذا لم تحذوا الطريق الذي صارت عليه التجربة التركية فإنكم ستدخلون الأمة في ويلات. أنا فهمت الكلام، أنا فهمت الكلام، أنا بس ممكن نبعث رسالة تطمينية لهذه البلد المبارك. وطبعا إحنا البرنامج ده اسمه في ميزان القرآن والسنة. برضو من الأشياء العجيبة التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يعني وضعها في البسطة كده، النبي عليه الصلاة والسلام كتب رسالة في البسطة وحطها وقال الرسالة دي توصل بعد 1432 سنة لأهل مصر عشان أهل مصر يطمنوا، كأنها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. في صحابي جليل اسمه عمرو بن الحمق، وعمرو بن الحمق ده عندما تنظر في الترجمة في ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاحب أول رأس أهديت في الإسلام، يعني قطعة رأس أهديت لمعاوية، فكان في الجيش مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمرو بن الحمق الصحابي العظيم، فجأة وجدوا عمرو بن الحمق خرج من المدينة النبوية وذهب إلى مصر، فاستقبله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأهل مصر، لماذا تركت المدينة والجلوس في المسجد النبوي وأتيت إلى مصر تجلس فيها؟ عمرو بن الحمق الصحابي، فقال سمعت رسول الله، طبعا ابن يونس في فضائل مصر، كتاب ابن يونس في فضائل مصر، واغلبه هذا الكتاب اغلبه الاحاديث فيه بين الحسن والضعيف، لكن السند هذا حسن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه اسلم الناس فيها الجند الغربي. ودايما العلماء بيسموا مصر لما تيجي تراجع السير والتواريخ يسموا مصر الجند الغربي او الاجناد، ودايما يقسموا العالم الاسلامي كلهم جند كذا وجند كذا وجند كذا، وعلى أهل مصر فلان الفلاني جند مصر، فهم جند يعني في ركن وباقي العالم الإسلامي جند لوحده. خير أجناد لا فعلا، لما تيجي تقرأ في التاريخ أنا تعجبت عندما قرأت نجوم الزاهرة وحسن المحاضرة للإمام السيوطي وغيره. ستكون فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، لذلك قدمت عليكم مصر. أسلم الناس فيها الجند الغربي، شوف كأن في فتنة هتحصل، في مظاهرات ستحضر، في ثورة ستحدث عامة في جميع العالم الإسلامي، وستكون هنا الدماء وهنا دماء وهنا دماء، أكثر ناس ربنا عز وجل يكتب لهم السلامة أهل مصر في هذه الفتنة. في رواية أخرى خير الناس فيها الجند الغربي، يعني مش أسلم الناس، يعني هم سيسلمون، وأحسن من يتعامل مع هذه الفتنة الجند الغربي أهل مصر. فإن شاء الله مش هتبقى فيه مواجهات كما يظن، لن تكون هناك دماء كما يظن، الله عز وجل كتب الخير والبركة لهذه البلد. هذا الأمر الأولاني. الأمر الثاني التعليق على عمرو حمزاوي، أنا معلش يا دكتور أنا متفق معك في موضوع عمرو حمزاوي، لأن يعني مفروض يكون عندنا ذاكرة تجميعية نجمع جميع الكلام اللي قاله. فطبعا المناظرات اللي كانت بينه وبين الأستاذ صبحي صالح، الدكتور صبحي صالح وغيره، والتصريحات الفظيعة التي يصرح فيها، وعمرو أديب هو مستغرب الناس اختاروا الإسلام. الله، طب الناس دول فيهم ايه؟ تيجي واحده تتصل تقول اصل الناس دول عباره عن ايه؟ جهله ضعفاء ما عندهمش وعي، صح؟ زي بالظبط ربنا عز وجل قال فويل لكل همزه لمزه الذي جمع، يعني يهمزون الناس، وربنا عز وجل بيقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز
مشاء بنميم، دولت بيهمزوا الشعب المصري ويلمزون الشعب المصري بكل افضل وصف نصف به الناس دولت في التردد والحيره، الايه التي ذكرت فيها كلمه الحيره في القران الكريم. الناس دول عندهم حيره، سوره الانعام، قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، تعالى تعالى، بس هو يظل على الحيره. وربنا عز وجل ذكر الحيره في سوره النساء، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك، مره يدافع عن الاسلام ومره يهاجم في الاسلام، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اما الصادقون من امه محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه الحيره حيران. ربنا عز وجل ذكر بعدها قصه سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم لابيه اذر، صح في الاخر خالص قال سيدنا ابراهيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الايه الامن. فده الحيره ديت ربنا عز وجل يزيلها بالطريقه لسيدنا ابراهيم، هذا ربي هذا هذا ربي، فلما افل في حيره ولكن استقر الامر على التوحيد. وده اللي احنا بندعو الامه الاسلاميه، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالحمد لله وشكر لله، المنهج الذي نحن فيه منهج السكينه. الامر الاخير بقى الراجل الراجل مش فاهم ان القران دستور. عندما تنظر في القران، القران دستور، لان القران لو ذكرت فيه جميع المسائل التفصيليه لاصبح كتابا من هنا لغايه طنطا، بل من هنا لغايه امريكا، اذا افردت فيه المسائل التفصيليه. فالله عز وجل جمع كل ما تحتاج اليه الامه الاسلاميه جمعا اجماليا في هذا الكتاب. وانا اذكرهم بثلاث مواضع في القران الكريم عشان يعرف ان القران دستور. ثلاث مواضع سريعه. الله عز وجل يقول الايه اللي فيها كلمه الحجه البالغه، الحجه قل فلله الحجه البالغه. الايه اللي بعد اللي بعديها الايات اللي قال عليها سيدنا عبد الله بن مسعود وصيه محمد التي عليه الصلاه والسلام التي عليها خاتمه، يعني في وصيه ختمها وقال خذ يا امه، ده الدستور. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي الى اخر الايات، وان هذا صراطي مستقيما. فهذه الايات تعتبر دستور للامه الاسلاميه. ومن اول قول الله عز وجل في سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا وبعديها إن المبذرين وآتي ذا القربى حقه ولا تمشي في الأرض مرحا وبعديها وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. الآيات دي كلها في آخرها ربنا عز وجل قال إن دي دستور، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والآيات اللي في سورة النحل لربنا عز وجل بيقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير إلى آخر ذلك. هذا دستور القرآن الكريم، دستور جمع القضايا الكلية في معاني إجمالية ليس التفصيلية، فهو لم يفرق بين معنى الدستور ومعنى القضايا التفصيلية.
شكرا مهندس شهاب عدلي، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للدكتور طارق الزمر.
يقول لك عايزين نعيد هيكلة وزارة الداخلية، والنبي يا اخويا انت وهو عايز تعيد هيكلة وزارة الداخلية عشان تخلي مصر ايه؟ شفخانة؟ تخلي مصر ايه؟ سلخانة؟ ما انكشف المسطور، انكشف قبل ما تعيد هيكلة وزارة الداخلية، انكشف المسطور. انا طلع يا جماعة 1300 ضابط، 1300 تم احالتهم للمعاش ارضاء للتيارات السياسية سواء كانت اسلامية ولا يسارية ولا شيوعية، فيهم بالضبط اقسم بالله العلي العظيم فيهم 1000 ضابط، 1000 مصر صرفت عليهم بلاوي، تدريبات، دورات خارجية، تنمية بشرية، رفع قدرات أمنية، منهم 800 ضابط في مباحث أمن الدولة اللي اتحال. خد عندك بقى الالف ضابط دول مستوى الخدمة بتاعهم ايه؟ ممتاز. من اول ما تخرجوا من الكلية لغاية ما وصلوا لواءات او عمدة او عقدة ممتاز، ويتميز بالنظافة والطهارة والاخلاق. تقريرهم كلها كده، بس مشكلتهم ان هم مش عاجبين الاخوان والجماعة اليساريين والجماعة الشيوعيين والناس اللي بتروح تقعد في التحرير، مش عاجبين. قال لك نطلعهم مع افرط في خبرة وطهارة وامانة، علشان في الاخر الاقي ان في مخطط. وخلي بالكم مين بقى كان رئيس الحكومة؟ كان عصام شرف، وكان الاتفاق معاه. ومين اللي لعب اللعبة بتاع تطهير ال 1300 ضابط دول؟ هو عصام شرف. عشان يراضي الجماعة اللي جابوه، وجات على حساب مصر، على حساب مصر. والناس ما كانتش، كان الناس لسه متضايقة، واللي ما تعينش في وظيفة مخنوق من امن الدولة، واللي مش عارف ايه، واللي واحد، واللي المدير بتاعه مش عارف يرقصه كويس ويقوده، يوم يقول له ايه؟ هبلغ فيك امن الدولة. اي كلام. التاني بقى المرقوص ما يعرفش يصدق، يوم يقول لك ايه؟ الا البتاع ده اهو. وده مش شغلته ولا قصته، انما القصة ايه؟ ان انت تضرب الجهاز الداخلي، جهاز المخابرات الداخلية، تضربه علشان تلعب في شخصية مصر. خلوا بقى شوفين عملها جهاز ازاي، تلعب في شخصية مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
صوت الحق في كل مكان، الحرية والعدالة، ادي صوتك للميزان، الحرية والعدالة،
الحرية 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 والعدالة،
المستقبل في الميزان
بالتنمية وبالقرآن،
نعلم مصر كمن وكمان
ضد الفقر والبطالة،
الحرية 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 والعدالة،
وشعرنا في كل عصر
نحمل الخير لمصر،
وترفرف رايات النصر
بسواعد في الخير شغالة،
الحرية 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 والعدالة،
صوت الحق في كل مكان، الحرية والعدالة، ادي صوتك للميزان، الحرية والعدالة،
الحرية 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 والعدالة.
يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور، والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضاك، هتكون طالت بينا حياة، هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. مصر يا مصر حبيبتي يا مصر.
حزب النور، نبني مصر هوية ودولة عصرية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. شفنا الفيديو وننتقل للدكتور طارق الزمر نشوف تعليقه ايه سواء على اللي مضى او على هذا الفيديو.
الفيديو بيقول بتاع
العكاشة وامن
سمك لو انت مرهن دي
طبعا. هو قبل ما تكلم على عكاشة انا بس لو الدكتور عاطف، هو هل هو مقصود في برنامج الميزان ده دعاية الحرية والعدالة ولا ايه بالظبط؟
لو
بنقول
بعدين
النقطة احنا
بنشتغل على الفيلم. فانا ادعوك عشان باب العدل تم برنامج الفانوس بقى.
احنا في اضاءة يعني
خلاص. الكلام بتاعه بتاع توفيق عكاشة طبعا حتى ندخل في كثير من الضحك يعني، لكن الجزء الموضوعي فيه اللي يجب ان يتم تناوله هو ان الشعب المصري والشعوب العربية عانت من الاجهزة الامنية طوال 60 عام من الماضي. هذه حقيقة لا ينكرها الا جاحد، لدرجة ان المنطقة العربية اصبحت هي مستنقع او واحة التعذيب بالنسبة للعالم كله يعني. وقامت طبعا الاجهزة الامنية وخاصة وزارات الداخلية في هذه الدول بهذا الامتهان لكرامة الانسان وعرضه والتعدي على كل حقوقه في هذه الفترات يعني. وهناك دراسات علمية كثيرة تؤكد ان الضباط الذين يقومون بممارسة هذا التعامل الوحشي ولا سيما التعذيب مع البشر يصابون بالتأكيد بامراض لا تجعلهم مؤهلين باي شكل من اشكال التعامل مع البشر مرة أخرى إلا أن يعالجوا قبل أن يقوموا بهذا الدور. لهذا فأنا أعذر كل من يدعو إلى هيكلة وزارات الداخلية، مش وزارات الداخلية المصرية، وزارات الداخلية في العالم العربي التي استمرأت كل هذا الظلم على مدى 60 عاما للشعوب بلا أي شعور بتأنيب الضمير أو بالألم لما أحدثوه في كثير من الشعوب العربية. فدعوة إعادة هيكلة وزارة الداخلية هي دعوة طبيعية تتسق مع السياق الجديد وسياق الثورة، ان احنا نعيد بناء الدولة ونعيد بناء المجتمع ونؤكد على كرامة المواطن وعلى ان يعيش في وطنه حرا عزيزا لا يقبل المهانة ولا يقبل ان يساق كما تساق البعير. انا اذكر في احدى المرات حينما حدث تناوش على الحدود المصرية مع غزة بين قوات الامن وبين هذه غزة، فوجئ هذه غزة بأن الجنود والضباط المصريون يجرون وراءهم بخرزانات وغصن يضربوهم. فأنا أعجبني تعليق بعض الغزاويين، قالوا الله هما الشرطه المصريه بتعتبرنا مواشي بيضربوها بالعصي ليه؟ ما يعرفوش ان الشعب المصري كان يساق بالعصي بهذه الطريقه على مدى سنوات طويله. الشعب الصيني شعب عزيز مش متخيل ان ممكن
الانسان
يضرب بالعصا. اه هو يضرب بالرصاص ماشي، انما يضرب بالعصا كما تضرب المواشي هم مذهولين ازاي بيضربوا الانسان. ما يعرفوش ان الشعب المصري في كل مظاهراته العصي حوالين المظاهرات من كل ناحيه الجري وراء الشعب المصري على مدى 60 عاما. لقيت ان اذكر كلمه جميله لاحد المفكرين المصريين ويقول ان احنا على مدى 60 عام الماضيه كان بيعتبر اي حيويه في الشارع المصري تعتبر تهديدا لامن الدوله او لامن النظام، حتى لو كانت هذه الحيويه في الشارع هي من باب التأييد. كان الحكام في مصر على مدى 60 سنه على مدى 60 عام الماضيه يخافون من مظاهرات تأييد لانها ممكن ان تنقلب الى غير تأييد. وبناء عليه ينبغي ان يقتل الشارع وأن يخمد تماما ولا يكون له حس ولا حركة، وأن يساق كما تساق الأنعام بالتأكيد. لهذا الأجهزة التي تربت وتعودت وتدربت على التعامل مع الشعوب بهذه الطريقة لابد بالتأكيد من إعادة تفكيكها وتركيبها. هناك دعوة أمنية تستدعي مراحل انتقالية هذه نتفهمها بالتأكيد، لكن الدعوة إلى هيكلة وزارة الداخلية وتفكيك العناصر الفاسدة من داخل هذه الوزارة أو هذه الوزارات وهذه الأجهزة هي ضرورة يقتضيها الحرص على كرامة هذا الوطن والحرص على أن يعيش المواطن المصري في عزة وكرامة، والتي لن يكون بغير هذه العزة وبغير هذه الكرامة نهضة في مصر في المستقبل القريب.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا دكتور طارق الزمر. معنا اتصال وهنرجع لك تزيد وتضيف وتعلق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عاطف، يعني انا بشكر حضرتك على البرنامج الطيب وبشكر الساده الضيوف اللي معاك.
مرحبا
الله يحفظك من كل شر يا رب ويجزيك خير على كل اللي بتعمله. ليا بس طلبين صغيرين، دي يعني وصيه او نصيحه. اول حاجه ان احنا المفروض ان الاخوه اللي هيمسكوا في المقاليد القياده عشان ياخدوا الامه وياخدوا البلد في دفه السلام باذن الله، يعني بطلب منهم هم ثلاث محاور اساسيه. المحور الاولاني هو التعليم، الثاني الغذاء، الثالث الامن. هما الثلاثه متداخلين، هم مش عارفين انا فين الاول او الثاني، بس هم دول اهم ثلاث حاجات اللي بيهم ان شاء الله هيثبتوا نفسهم ويثبتوا للمعارضين كلهم ان هو ده الاسلام وهي دي الشريعه وهو ده السلام اللي احنا بننادي بيه. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان انا يعني بطلب التماس العذر لكل انسان لا يعلم الا قشور القشور عن الاسلام وهو مسلم، ولكن هو اتربى كده، هو ما شافش الا كده سنين طويله، واحنا عايشين كده سنين طويله جدا 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 بنتوارث الدين بتناقص نتيجه الاسلام، يعني محجور عليه وواقفين ضده. فانا بلتمس الله يرزقه العذر والتمس له العذر برضه، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدين النصيحه، فاحنا لازم نتناصح في هذا. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
دكتور ربنا يبارك لك، انا بس ليا طلب صغير.
اتفضل.
ان حضرتك يعني يتقال رمز الفانوس زي ما اتقال بالظبط في اختاروا مثلا رمز كذا لحزب
دكتور طارق
نفس الكلمات لرمز الفانوس لرمز الحزب النور يتقال نفس اللفظ.
لو خد بالك الانشوده والاعلان بتاع حزب النور هو اللي عامله حزب النور مش احنا اللي عاملين.
هو احنا يعني عاطف يعمل برنامج في
بيتكلم على الانشوده بالفانوس. حاضر. انت بتشجع الفانوس وغيرك بيشجع المزان واحنا بنشجع الاثنين.
احنا عايزين بس يبقى نفس الكلام بس ربنا يبارك
لك. انا بشجع الاثنين شخصيا. انا بقول له احنا بنشجع الاثنين. طيب في اتصالات ثانيه.
طيب نعود للأستاذ خالد الأزهري وهناخد بس خبر أو كان في حوار مع الأستاذ عاكف المرشد السابق وكان بيقول جملة نقف عندها. بيقول إن إحنا إذا الإخوان حصلوا على الأغلبية سيتم تطبيق أو تقديم النموذج المصري وليس التركي ولا الإيراني. نعم. وده كلام جيد. البعض بيخوف هتبقوا زي النموذج التركي الإيراني أو هتنقلوا من تركيا وإحنا غير دول وإحنا غير دول. فهو بيقول كلام جيد إحنا هنقدم النموذج الإسلامي المصري. شوف تعليق تفضل.
نعم طبعا الواحد كان عايز يعلق على حاجات
كتير علق على يعني علق على عديم تلغرافات
تلغرافات سريعه كده يعني بالنسبه للبرنامج الكوميدي يعني في القناه اللي بتعمل برامج كوميديه هو بس معرفه امن الدوله يعرفها من تعامل معه فهو الوجه امن الدوله كان له وجهين يعني في غايه الكرم والسخاء مع مؤيدي النظام ومطبليه ومذمريه وحاشيته والوجه الاخر يعرفه المعارضون فهو احيانا لما احد يشكر فيهم ويريد ان يعني يمجد فيهم ويبقيهم على كرسيهم لانه لم يرى منهم الا الوجه الايه الطيب دي مشكلته هو. النقطه الثانيه في اعاده الهيكله انا عايز اقول مش بس اعاده هيكله عايزين اعاده هيكله واعاده تاهيل للضباط. احنا نعيش في نظام او حاله طوارئ من 30 سنه يعني اللي تخرج من كليه الشرطه مارس العمل القانوني والعمل الشرطي في الشارع في ظل قانون طوارئ 30 سنة يعني تخرج من هو ملازم وصل لدرجة اللواء لم يعرف القانون الطبيعي لم يعرف أن يتعامل مع المجتمع المصري بأنه عبارة عن وظيفة مدنية بزي عسكري لكن يده يد تبطش ويعني له سلطات مطلقة في ظل قانون طوارئ فهذا يحتاج إلى إعادة تأهيل فعلا مع الضباط ده مش كلام بنقوله ده يعني أهل اختصاص الورق لم بيقولوا كده النقطة الثالثة عنده تقرير الكفاية اللي هو بيقول عشان نبقى احنا بالرد على البرنامج الكوميدي برد علمي تقرير الكفاءة لمن لا يعرف ان الضباط الشرطة كانت ترقياتهم حتى مقدم بشكل طبيعي من بعد مقدم يقدم عنه يعني لابد ان يعني تقرير كفاءة سنويا عشان يستمر في الخدمة او لا يستمر هذا التقرير يطلع من امن الدولة على حسب ولائه للنظام وليس ولائه للعمل ولا كفاءته في فكل من يعني زادت رتبته واستمر في العمل يعرف تماما ان استمراره كان بسبب ولائه للنظام ولده. بشكل عام اذا كان هذا الامن كان يحفظ امن النظام وسقط النظام دليل على فشل هذا الجهاز في حفظ امن النظام يعني بالورقة والقلم هذا جهاز فشل في تحقيق الامن للنظام بعيد عن هذه ننتقل الى الحديث الاستاذ عاكف طيب حديث الاستاذ عاكف الحقيقة في غاية الأهمية لأن احنا نفهم أن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل وقت يعني الإسلام منهج الحياة إلى أن تقوم الساعة فظروف الأمة الإسلامية أو ظروف الوطن العربي أو في السابق غير الحالي غير في المستقبل والأمر في مصر غير الشام غير إيران غير تركيا غير السودان فنحن لدينا دستور وقانون وقواعد تحكم حياة البشرية إلى أن تقوم الساعة قواعد عامة مجردة بتعريف القانون يستقي منها تفصيلا البرنامج قد يأخذ منها حزب الحرية والعدالة برنامج ويقدمه بمرجعية إسلامية ويأخذ من نفس هذا المعين القرآن والسنة حزب النور ويقدم برنامج من نفس المعين ببرنامج آخر هذا دليل على تنوع البرامج التي تأخذ من نفس المعين ومن نفس الإناء سيخرج برنامج يعني يناسب هذا المجتمع بالنكهة المصرية أو طبقا للظروف المجتمع المصري بتفاصيله.
شكرا استاذ خالد معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور احمد دياب.
اهلا وسهلا يا عطس مرحبا ومرحبا بضيوفك الكرام.
معنا دكتور احمد دياب امين حزب الحريه والعداله اليوبيه.
اهلا بحضرتك.
يا دكتور احمد.
امور يا
فندم. طمنا كده مش عاوزين صدام حريه مع نور. ازاي؟
لا ابدا لا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي بعد تحيه حضرتك وتحيه ضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا نحن يعني بفضل الله عز وجل في عرف ديمقراطي حقيقي البطل الحقيقي فيه هو الشعب المصري وتعودنا بفضل الله عز وجل ان الشعب المصري يعني علمنا انه يجيد الاختيار جيدا ونحن في حالة من التنافس الشريف في إطار يعني رؤية متكاملة كما تفضل الأخ المتحدث قبلي. هذا هو ما نقدمه. كان يتهم الإسلاميين دائما أنهم لا يقبلون الآخر وأنهم منهجهم إقصائي ومنهجهم يعني يقصي الآخرين، ليس عندهم تعددية لا يؤمنون بها. فاليوم يعني نثبت على الأرض أن هناك تعددية في إطار الرؤية الواحدة أو الرؤية المتكاملة. لدينا جميعا يعني مرجعية إسلامية نعتز بها، ويعني نقدم من خلالها برنامجا سياسيا، سواء برنامج الحرية والعدالة أو برنامج النور أو غيره. هذه برامج سياسية نطرحها على الشعب المصري، ثم الشعب المصري في النهاية يختار. الشعب المصري بفضل الله عز وجل واعي جدا في اختياره، يدرك المرحلة جيدا، يدرك أهمية الاستحقاقات للمرحلة القادمة. نحن أمام برلمان تاريخي يأتي عقب ثورة، أمامه مهام كبيرة جدا، أمامه مهام تشريعية وقوانين نحن في أشد الحاجة إليها الآن. زي حالة الطوارئ اللي بقى لها 30 سنة نتحدث عنها الضيف الكريم، وكيفية يعني إنهاء هذه الحالة، قوانين استقلال القضاء، قوانين الحكم المحلي وكيفية تنظيمه، قوانين كثيرة جدا جدا نحتاج إليها. ونحن أيضا برلمان أمامه رقابة حقيقية يعني تحاسب المقصر على تقصيره، لأننا الآن ليس لدينا جهة تراقب أداء الحكومة في أي ملف من الملفات. فبالتالي هذا البرلمان لديه مهمة رقابية، لديه مهمة للجنة تأسيسية لتأسيس دستور، لدينا مهمة يعني المساهمة في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. مهام جسام جدا تحتاج إلى الكفاءة الآن، تحتاج إلى القوي الأمين كما تحدث القرآن. فبالتالي الشعب المصري يعني قادر على أن يختار الأكفاء ويختار المناسبين لهذه اللحظة. وأيا كان اختيار هذا الشعب نحن جميعا راضون به. وبالتالي هو أنا أرى أنه اختلاف تعدد واختلاف تكامل ومنافسة شريفة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نقدم نموذجا إسلاميا فريدا، حينما تكون المنافسة منافسة في إطار يعني الالتزام وفي إطار المبادئ وفي إطار الأخلاق. ليس عندنا اللي تغلب العفو أو الغاية تبرر الوسيلة، ولكن الوسيلة الشريفة لا يوصل إليها أو لا نصل إليها إلا بوسيلة شريفة. نريد أن نقدم هذا النموذج. إذا لم نستطع أن نتحالف وإذا لم نستطع أن ننسق في الانتخابات، فلا أقل من أن نتنافس تنافسا شريفا ونقدم نموذجا رائعا في ممارسة سياسية. لأننا يعني بمرجعيتنا الإسلامية مثلا نتحدث عن حزب الحرية والعدالة طبعا، وأظن أن يعني هذه المرجعية الإسلامية تحتم علينا أن نمارس السياسة من منطلق أخلاقي ومن منطلق يعني عبادة نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ليس لدينا سياسة يعني سياسة قذرة كما يقولون، لعبة قذرة أو ما إلى ذلك. عندنا السياسة يعني مبدأ نمارسها من خلال مبدأ أخلاقي ومن خلال يعني نسعى بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا الناس. ونحن في خدمة الشعب المصري ايا كان الذين سيأتون سنتعاون جميعا. ودعني دكتور عاطف اؤكد على نقطه مهمه جدا في هذا السياق، ان المرحله هي مرحله الجميع، جميع المصريين، مصر بكل انواعها وبكل اطيافها لا يقصى لاحد. لان المهمه الكبيره جدا في بناء الدوله التي انهارت خلال 60 عاما سابقه مهمه جسيمه جدا، وتحتاج الى تكاتف كل المصريين، وتحتاج إلى توافق ويعني تنسيق بين كل الأطياف السياسية لنعبر جميعا هذه المرحلة، لنعبر من عنف الزجاجة إلى مرحلة استقرار قواعد الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ونبني معا إن شاء الله مصر كما يحبها الله وكما يحبها شعبها إن شاء الله.
شكرا دكتور أحمد جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ننتقل في اتصال تاني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا استاذ عاطف؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
تحياتي لكل اللي موجودين مع حضرتك.
اهلا بيك، الله يكرمك.
والله انا كنت عايز اقول رأيي يعني للناس اللي هم بيطلعوا في البرامج اللي هي بيحاربوا فيها الاسلام وكده. بالنسبة ليهم انا بقول لحضرتك يعني المفروض تدعوهم للحوار. اي واحد عايز يقول رأيه ولا اي حاجة المفروض ما يتكلمش في قناة خاصة به هو، ويتلقى اتصالات او يتلقى اتصالات من ناس هو يعني عارفهم وكده، ومرتب معاهم الاتصالات دي.
تمام ماشي، نحاول وان كان طبعا يعني.
بالنسبة للنقطة الثانية، بالنسبة للإسلام، هم يعرفوا ايه عن الإسلام؟ كل واحد يجي يتكلم عن الإسلام نسأله الأول، حضرتك تعرف ايه عن الإسلام؟ على أساس ان احنا نعرف إذا كان هو فعلا مسلم ويعرف حاجة عن الإسلام أو ما يعرفش يبقى ما يتكلمش.
تمام.
وأي حاجة هو عايز مثلا يقولها المفروض يبقى في عنصر موجود معاهم من الإسلاميين يرد عليه على أساس يفهم.
جزاك الله خيرا، انت بتتكلم على الصوره المثاليه اللي نتمنى ان هي تبقى موجوده معنا. خبر في اليوم السابع يا دكتور وليد، بيقول انه في مرشح للكتله، الكتله دي اللي هي تبع اللي كانت واخده تزكيه من الكنيسه واللي فيها حزب ساويرس، عامل دعايه، وانت معني بالجانب الاعلامي والدعائي، عامل دعايه بشكلين، هو في منطقة الدقي وامبابة والعجوزة، ففيها مناطق راقية وفيها مناطق شعبية. في المناطق الراقية بينزل اسمه وصورته بدون دقن، عامل اعلانات نفس البوسترات ونفس اليوفط، عاملها بقى بصورته بدقن في الاماكن الشعبية، وبيسبق اسمه بكلمة شيخ. هل دي يعني شطارة مقبولة في الإعلانات، ولا دي تلون، ولا أنت شايفها إزاي؟ من غير ما نقصد نجرح في حد يعني، إنما الخبر نشر اليوم وإحنا يعني بنتوقف عنه.
شيوخ قريش وشيوخ تعرف بقى طبعا. طيب إحنا برضو
خاصة أنتوا عندكم في الإخوان في اللحيه وفي
اللحيه وفي اللحيه، احنا جايبين نموذج اهو اللحيه وفي اللحيه. طيب هو برضه معلش انا هرجع اعود للنقطه اللي بدانا بيها الكلام على ذكاء الشعب المصري في الاختيار. احنا في الحقيقه شعب يعني ما بيضحكش علينا بسهوله، وان كان ممكن نقعد فترات طويله 30 سنه يقعد واحد يضحك علينا بس بنرجع نفوق تاني يعني، فهو مش من السهل ان الناس تضحك عليها. هذا نوع من انواع ان كان يعني مصادر اليوم السابع اكدت هذا الكلام، فهذا نوع فعلا من انواع الاستخفاف، يعني استخف بعقول الناس. الناس تعلم الاشخاص جيدا، حط لحيه او يعني اطلق لحيته او شال لحيته، لبس نظاره شال نظاره،
ركب دقنه
بالظبط كده، يعمل زي المسرحيه المشهوره.
احنا دلوقتي الصوره ونلاحظ ان هو هنا بيكتب شيخ وهنا
الشيخ طارق وهنا من غير الشيخ طارق
مش كاتب.
طيب هي في الحقيقه
هو ده يا دكتور؟
هو ده
سبحان الله.
بس هنا بقى غمق اللون شويه،
بس بقول لك الحقيقه جت الراسين.
نعم احنا بس عايزين نضع الامور في نصابها. هذا لا يخفى على كثير من الناس، والله كتب شيخ او كتب دكتور او كتب يعني ما يريد ان يكتبه، فالناس تعلم كيف تختار. الامر بقى الاهم من كل ده هو كيف يتعامل هذا المرشح حقيقه مع الناس. هل يتعامل من اجل مصلحه شخصيه، ولا من اجل منفعه حزبيه، ام من اجل مصلحه البلد؟ هو يعني يبدو ان كثير من الناس يريدون ان يبيعوا مصلحه البلد في صوره شعارات سوف ننهض وسوف نقدم، وكل ده في الاخر مجرد كلام. مهم زي ما قلت في التعليق الاول التطبيق الحقيقي لهذا الكلام. والله ان نجح هذا الرجل في الضحك على او في الضحك على الناس، او يعني في اماله الناس للانتخاب، فهذا اختيار الناس لابد ان يحترم. انا بقى في مشهد في الحقيقه اريد ان الفت الانتباه اليه على طبيعه الشعب المصري وفطره الشعب المصري، وده يخليني ارجع تاني لتعليق الاستاذ عاكف.
ربنا يديله الصحة، على موضوع النموذج المصري واختلافه عن النماذج الأخرى. مصر والشعب المصري متدين بفطرته، ويعني يحب الإسلام بفطرته، ويرتبط بالقرآن والسنة بفطرته. امرأة فاضلة في ذهبت لتدلي بصوتها في يوم الاثنين اللي فات في الانتخابات، وبيسألها واحد من الصحفيين، بيقول لها يا حاجة أنت جاية تنتخب مين؟ قالت لها أنا جاية أنتخب الإسلاميين. أي حاجة مين يعني من الإسلاميين؟ قالت لهم والله بتوع ده مش نوع من أنواع الدعاية، لكن يعني هذكر المشهد كما تم يعني. قالت له أنا عايز أنتخب الإخوان المسلمين، ده بيقولوا يعني هيعملوا حاجات حلوة، ناس كويسين يعني، أنا بحب الإسلاميين. فقال لها حاجة ده بيقولوا هيلبسوا الستات الطرح والنقاب وبتاع. قالت له مش أحسن يا ابني بيمشي في الشارع، بيمشي في الشارع عريانين؟ قال لها حاجة ده بيقولوا هيطفوا التلفزيون الصبح، قالت له بقى بحب أسمع قرآن. فيعني ده معناه إن الناس بفطرتها يعني تميل إلى اختيار الإسلام. هي زي ما الدكتور أحمد دياب ذكر من شوية، نحن نقبل باختيار الناس أيا كان هذا الاختيار. هناك نقطة هامة ذكرت أريد أن أعرج عليها، وهي مسألة الدراسات النفسية على ضباط أمن الدولة. الموضوع ده في الحقيقة مهم جدا. الداخلية أو وزارة الداخلية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لا يتم فقط من خلال إقصاء مجموعة من الضباط أو تعيين آخرين، لا، لابد أن تدرس الحالات، الدراسة النفسية متعمقة على هؤلاء الضباط الذين خرجوا من أمن الدولة. شفنا في بعد حل جهاز الاستخبارات في الكي جي بي أيام الاتحاد السوفيتي أنه جاء بعد ذلك كثير من مجرمي الدولة من السارقين وقطاع الطرق والنصابين جم من ضباط الاستخبارات، ده لأنه لم يعني تقوم الدولة بإعداد دراسات حقيقية على هؤلاء ومعالجتهم نفسيا. لكن علاج نفسي مش فقط أن يتركوا، لابد أن يتم متابعتهم باستمرار، لابد أن يكون هناك تقارير دورية ليس فقط على هؤلاء ولكن على الجهاز أو الصف كله اللي كان شغال من أمناء الشرطة وآخرين يعني، والحضور جميعا يعني بما فيهم الدكتور عاصف أكيد تعاملوا مع ضباط أمن الدولة وتعاملوا داخل مقرات أمن الدولة ورأوا ما يحدث، فلابد أن ننظر لهذه النقطة بعين الاحترام.
شكرا دكتور وليد، جزاك الله خيرا. في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أهلا وسهلا. السلام عليكم، حضرتك محمد الزبر.
مرحبا، انت طبعا تبع الدكتور طارق.
اه ان شاء الله لينا الشرف طبعا.
مرحبا بكل الزمر.
اهلا بيك، اهلا بحضرتك،
وان شاء الله نحشر يعني للجامعة.
اهو حضرتك بس انت عايز اسأل سؤال بالنسبة يعني اعضاء مجلس الشعب.
اتفضل.
اه بالنسبة لاعضاء مجلس الشعب دورهم في الدستور، خصوصا ان احنا سمعنا كلام من المجلس العسكري المتدخل في الدستور، وان اغلبية مجلس الشعب مش هم اللي يعملوا الاغلبية في مجلس الوزراء في تشكيل الوزارة، فايه دور اعضاء مجلس الشعب بعد كده؟ يعني بما ان المجلس العسكري متدخل في كل شيء، طب ايه دور مجلس الشعب دلوقتي ما ينجح؟ هيبقى ايه دوره بالظبط؟
طيب شكرا جزيلا يا اخي محمد.
شكرا جدا.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب قبل ما ننتقل للمهندس ايهاب، اللي انا فاهمه ان دور مجلس الشعب هيبقى بالدرجه الاولى طبعا وضع الدستور، ومن خلال الدستور هيتحدد الادوار، هل احنا هنبقى الرئاسي نظام رئاسي ولا برلماني ولا هيبقى مختلط، وبالتالي هيتحدد دور مجلس الشعب. لكن في دور مؤكد تحت اي وضع من الاوضاع هو موضوع التقنين او التشريع والرقابه، دورين مش هيتشالوا عن مجلس الشعب ابدا، سواء بهذا النظام او هذا النظام او هذا النظام. لكن البعض بيقول انه في صدام متوقع ما بين مجلس الشعب اللي جاي فيه اسلاميين كسر مع المجلس العسكري، وانا اظن الطرفين احكم من ذلك وعندهم حكمة وهيتم تفويت هذا الامر. عندنا باشمهندس ايهاب، ولو في اي تعليق للموضوع الماضي عند حضراتكم مفيش مشكلة. المهندس نجيب ساويرس ربنا يبارك له، عرفنا الكلام اللي قاله في التلفزيون الكندي.
دكتور ركز، يبارك تعب محبته، تقول كده يعني عشان تبقى ماشي معايا.
طيب
ربنا يبارك تعب محبته كده عشان
انا مش عارف غير اللي انا قلته.
لا هم كده بيقولوا،
انا عارف ما ممكن فهمت منك بس انا يعني مش مختلط يعني.
هم يقولوا ربنا يبارك تعب محبتكم كده.
عرفنا ان هو كان طلب التدخل الخارجي، وزعم انه في مساعدات من قطر للإخوان المسلمين ومن السعودية للإخوان السلفيين، وطلب التدخل من الخارج لانه مش معقول هيهاجروا ال 12 مليون كندا مش هتسعهم
مش هينفع
ومش هينفع يسيبوهم يعني يعني ده لو كانوا 12 صح. وطبعا سئل طب انت هتعتذر؟ قال لن اعتذر عن موقفي لاني ما طلبتش من الامريكان يحموا الاقليات بس هم هيحموا الاغلب هيحموا الكل كانه الكل متضرر
متضرر
يعني اللي طلبوا اللي انتخبوا 62% متضررين واللي ادوا اصوات للاسلاميين يجتمعوا مع بعض فوق 70% محتاج كل دول محتاجين امريكا يعني امريكا هي هي الدواء. تقول ايه حضرتك؟
نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني التعليق على سويرس بسرعه وثم اعلق على اسمه ايه توفيق عكاشة. هو طبعا كان في امام اسمه ابو الربيع السائح اسمه كده ابو الربيع السائح من ائمه السلف الصالح بيقول نعم البلد مصر يحج منها بدينارين ويغزى منها بدينارين. قال كده نعم البلد مصر لما تحب تحج منها تحج بدينارين وما تحب تغزو من هذه البلد تغزو بدينارين. فطبعا الامام السيوطي بيعلق على هذا الكلام بيقول معناها يحج بدينارين يعني يركب البحر الاحمر فيصل اسمه البحر القلزم طبعا كانوا يسموه بحر القلزم فيصل الى جده ثم الى مكه بدينارين بدينارين ويغزى منها بدينارين يشير الى الاسكندريه. فمرحبا باي تدخل امريكي او اجنبي ياتي فكل واحد باثنين بخمسه جنيه يركب يوصل لغايه الاسكندريه وان شاء الله رب العالمين سنري سويرس وغيره يعني كيف يكون الشعب المصري امام اي عدوان او امام اي غزاء. وبفضل الله عز وجل يعني دائما العلماء يقولون عن مصر انها مقبره الغزاة بفضل الله عز وجل. فدعه يقول ما يقول وهذا الكلام ان ثبت وطبقت الشريعه الاسلاميه يعتبر خائنا وكل من يقره على هذا الكلام يكون خائنا معه. وفي في الشريعه الاسلاميه تعامل مع الخونه لا نريد ان نذكر هذا الكلام الان ولكل حديث لكل حادثه حديث. الامر الثاني بالنسبه لتوفيق عكاشة يا دكتور توفيق عكاشة فكرني بموقف كده واحد بيقول حدثني اما باجي اتفرج على البرامج بتاعته او حاول يقول حدثني اخرس ان اعمى راى كسيحا يجري وراء سارق اقرع فامسكه من شعره. هو اما تيجي تبص على البرنامج بتاعه تجد ان البرنامج يدور حول هذا الامر انت مش عارف اصلا الراجل بيتكلم في ايه بالضبط فهتحس خد بالك. ويفكرني برضه
بس ده ما يمنعش انه احيانا له اراء طيبه
ما لسه هتكلم فيها. ايوه ما انا هقول
سنه 2013
برضه يعني فكرني برضه بموقف الجاحظ ذكره عن نفسه انه بيقول بينما انا اسير في الطريق فرايت امراه جميله فنظرت اليها فاظهرت لي اسنانها فعرفت انها يعني ايه وكانت الجاحظ دميما جدا يعني لا يستطيع احد ان ينظر اليه من دمامة وجهه معروف الجاحظ حتى جحوظ في عينيه كده. فيقول فمشيت وراءها عرفت انها بتبتسم لي خلاص يعني فدخلت طريقا طويلا فمشيت وراءها ثم دخلت شارعا فمشيت وراءها في الشارع ده ثم دخلت حاره طويله فمشيت وراءها في الحاره ثم زقاقا فدخلت وراءها الزقاق ثم طرقت الباب فدخلت فوجدت اطفالا كثيرين فقالت يا اولاد اللي مش هيشرب باللبن هخوفه بدول. فالامور بتاعته لا تجد لها مضمونا. ويذكرني بقول الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا. شوف كلمه كيه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وايضا يذكرني هذا الرجل ان احنا لازم لا نتركه يتكلم ولا نرد عليه لازم نرد. ربنا عز وجل ذكر الامور دي اللي هي ربنا عز وجل بيقول فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا ايه بليغ. وهذا برز في الاعلان يقول اليابانيون اليابانيون عندهم مثل من اروع ما يمكن يقول لك المسمار البارز يحتاج الى مطرقه زي وقل لهم في انفسهم قولا بليغ. هذا مسمار برز يحتاج الى مطرقه حتى يعني يعني اترك الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
ربنا يحرمنا من الشاكوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
مع حضرتك محمود من القاهره.
مرحبا استاذ محمود اتفضل. انا هتحضر الاعاده بكره ولا هتكسل؟
لا طبعا. طيب انا ممكن اروح ابات قدام المكان دلوقتي.
هتنتخب مين؟
والله انا نفسي انتخب الاخوان والسلفيين والجماعه الاسلاميه
ممكن الصوت هيقف. لا ممكن يكون دايرته فيها الفرصه دي متاحه الاثنين قدام اخرين.
طيب. يعني انا اتكلم عما في قلبي يعني ولكن شاء القدر ان احنا نقطع الى احزاب كده يعني, فالله المستعان يعني.
كويس, ربنا اختار الافضل.
ان شاء الله باذن الله.
طيب تعليق اتفضل.
هو تعليق بس, كان تعليق على السيدة اللي تكلمت عن ان اغلبية الشعب المصري جهلاء, وانهم يعني ليسوا اهل لاختيار مرشحهم او لا. والكلام ده تردد كتير قوي في الاعلام وبشكل يعني لم يستحوا من ترديده, وكانهم عايشين في بلد تانية غير مصر, ولم يعتبروا الأكثرية اللي هم بيصفوهم بأنهم جهلاء. وأنا واحد من هؤلاء الجهلاء, فأنا رجل نجار صانع أثاث, لم أحصل على يعني النصيب الوافي من التعليم المسند إلى ورقة كان تكون شهادة أو إلا أني يعني بفضل الله من الله علي بأن أثقف نفسي وأتعلم في بيوت الله سبحانه وتعالى, فتعلمت على أيادي مشايخنا الأدب واحترام الآخر حتى ولو كان مخالف, بل لو كان معاديا لي في أدب في المعاملة حتى لمن هم يعادون في الدين اللي هو أفضل الشيء اللي يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل إقامته والدعوة إليه. فأنا يعني أرسل لهذه السيدة رسالة من خلال قناة الحافظ, يعني أقول لها رسالة من جاهل من جهلاء مصر. أنا اسمي محمود عز الدين, صانع أثاث, نجار.
قبل كده
أنا معرفش هي شهادتها إيه أو تحمل إيه من الله, لكن على الأقل هقول لها إن الأدب العام الغير مقيد بدين ولا غير مقيد بتعليم يعني يأبى إن ست المفترض إنك محترمة متربية في بيت عالي, حصلت على شهادة علمية, المفترض ان لما تتكلمي تبقي نموذج طيب لراجل جاهل زي حالاتي يمتثل بيه, ما دمت انت من النخبة. فمنين انت من النخبة او انت شعرة ان انت من النخبة وانا الراجل الجاهل البسيط الراجل الحرفي؟ يعني وجدت في اسلوب كلامك نوع من انواع التعالي والكبر والانفة, هل هي دي اخلاق النخبة؟ لو كانت هي دي اخلاق النخبة انا لو ترشح رجل بصمجي بعد كده بس حسن الخلق انا هروح اختاره, لاني انا كمواطن كجاهل عامي من عامة المصريين انا ما يشغلنيش انت المنتخب ده يحمل شهادات ايه ولا يخصني شخص, وانا يخصني نمرة واحد قبل حتى برنامجه الانتخابي الاخلاق, لان هي اصل في انتخاب للشخص. اذا وثقت في اخلاق هذا الرجل انا متيقن تماما اننا كمصريين سنعيش في ظل توليه للكرسي, سواء كان كرسي في مجلس الشعب او في الرئاسة, سنعيش ان شاء الله اياما طيبة, وان رأينا في هذه الايام نوع اذى, ولكن هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس التعليم كليات, انما هو تعليم المسجد الذين تزموه ليل نهار في برامجكم. ونتمنى أن يوجد في القنوات المحترمة مثل قناة الحافظ وقناة الناس ألسنة تدافع عن هذه الأقلية, بل هي منحة من الله إليكم أن يخرج مثل هذه المرأة ومثل هؤلاء الرجال يتهمون أصحاب الأصوات المؤيدة للإسلاميين أو لغيرهم بأنهم ليسوا كفاءة لأن ينتخبوا أحد. وضربت مثلا بتقول له إحنا مثلا إحنا مش في فرنسا ولا في أمريكا, وأنا يعني سامحوني في سوء أدبي إذا كنت أساءت الأدب في التعبير, إن لا اللي في فرنسا ولا اللي في أمريكا باستثناء المسلمين لا يساوي حذاء في قدم ابني إلا أن كانوا مسلمين فعلى رأسي من فوق. فإن كانت هي شافت فيهم العظمة وهي يعني وصلت إلى درجة الاغترار بيهم فخلاص ده شأنها, لكن عليها الأدب العام يلزم أنها تخرج تتكلم بأدب بس أو يعني بأسلوب فيه عقلانية يعني حتى تقنعني بوجهة نظرها أو بفكرها, ولكنها تكسي الآخر. أمال فين بقى الديمقراطية اللي بالهم 40 سنة واجعين قلبنا بيها وحرية الرأي وحرية التعبير وفي الآخر تجد أن موضوع الديمقراطية كله منحصر في 20-30 نفر اللي بيسموهم النخبة, هم مين ما نعرفهمش, اصلهم ايه الله اعلم بيهم. طب حتى برنامجهم يعني ريتهم هم اللي يقدموا طب برنامج طيب يقولوا احنا هنعمل, مفيش. انا كراجل فقير كراجل عمي اما بمرض وبعيا انا لا ليا نقابه ولا عندي تامين ولا الكلام ده كله. بروح الاقي الجماعات الاسلاميه بشتى اختلافها بقى، الاقي مستشفى في حاره، الاقي مستوصف في هنا، حضانات هنا لاولادي. بدون انا مش عايز اقول لحضرتك باختصار عشان ما اطلش عليك، انا رحت امريكا من اسبوع، مش امريكا امريكا، ولكن دخلت مركز للجمعيه الشرعيه حضانات عاملينها للاطفال. انا اعتبرت نفسي ان انا رحت امريكا لما زرت المكان ده، وانا على الجمال والنظام هناك. تخيل حضرتك، خدوا مني الولد وكأنهم بيقولوا لي شكرا ان انت اخترتنا وجيت لنا. ده احسن توصيف ممكن اوصفه لحسن المقابلة والرعاية. ما دفعتش حتى جنيه تذكرة عشان اخش، جنيه ما دفعتوش. الناس خدوني من على الباب جري، الولد اتكشف عليه واتحط في الحضانة وجاله الدواء، وبعد كده عملنا الاجراءات. الامور اللي احنا بنحلم بيها، انا اول مرة اخش المركز ده هو. بس طب انت عايز لما انا اروح مكان زي ده هو ويحصل معايا كده، لما اجي ادي صوتي اديه لمين؟
هتديه
للي عامل حضانة اليوم ب 250 جنيه؟ ولا انا مش عارف يعني الناس دي المنطق اللي بتفكر بيه. وجزاكم الله خير يعني.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا.
ولكن نرجو انكم انتوا تصطادوا الكلام ده يا اخوانا، كلام خطير جدا. انتوا هتكسبوا بيه اصوات لما دي تخرج، لما الناس دول يخرجوا علينا جهله وبهايم وما عندناش اهليه لان احنا نختار اللي يمثلنا.
هون عليك يا
اخي. طيب ليه انتوا ما بتركزوش اعلاميا على الجزء ده هو، زي ما هم ما بياخدوا كده حروف؟
رد الاخ ايهاب قال
لا لا بتركيز، في فرق بين الرد اللي هو
كلمه ورايا بالكربات، شغال ورايا بالكربات.
ده المفروض يفرض برنامج، المفروض يفرض برنامج كامل للدفاع عن الشعب. الناس الغلابه اللي هم بيتكلموا عليهم انهم جهله وما بيفهموش وما بيعملوش، ليه ما عندكمش الحنكه في الرد بالاسلوب ده؟ ما هو بياخدوا حرف من كلمه والله وبيعملوا عليها برامج، حرف مش واحد، مش برنامج بيسب في الناس وفي عامه الناس.
حاضر، جزاك الله خيرا. في اتصال ثاني ولا سلامة. نختم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا كده مع البرنامج.
انت كده على الهوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاصم؟
مرحبا بحضرتك، اتفضلي.
جزاك الله كل خير عن المسلمين وعن الاسلام جميعا يا رب.
الله يكرمك ويبارك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. امين. وربنا ينصر الاسلام والمسلمين يا رب.
امين.
احنا وبعدين في اللي هم بيشتتونا وبيشتتوا في الاسلام ومش عارفين احنا نعمل لهم ايه ولا نرد عليهم ازاي. وبعدين القنوات كلها بتشتت في الاسلام والمسلمين، وكلهم مستعبطين الشعب المصري وجعلين ان احنا جهله. احنا الشعب ده الامي اللي ما بيعرفش حاجه، اللي احنا بقى بنجري ورا كلمه الجنه والنار ومش فاهمين اي حاجه في اي حاجه.
ومعنى.
مع ان احنا الشعب ده اللي هم مستهترين بيه ده، الشعب ده فاهم وواعي وعارف هو بيعمل ايه وعارف هو بينتخب مين. ويا رب ما يحكمش فينا الا شريعته يا رب. يا رب ما يحكمناش الا شريعه ربنا. هو اللي يقول قال الله وقال الرسول ده اللي يشتغل على راسه يبقى وحش؟ وبعدين البرنامج بتاع منى الشاذلي العشرة مساء، كانوا دلوقتي عماله منى الشاذلي تقول ان كذا ست منقبين، كل الستات المنقبه واقفه قدام المدارس بتقابل الستات بتاعت اولياء الامور، بيقولوا لهم بقى انتوا لو اديتونا صوتكم المره دي بقى ما فيش لحمه ولا فلوس، المره دي هنجيب لكم غسالات وخلاطات وبوتاجاز. اللي هيدينا صوت هياخد يا بوتاجاز يا غساله يا خلاط. ازاي يعني ازاي التشتيت والافتراء اللي بيفتروا على الاسلام؟
هو ممكن حضرتك تقصد غسالة ذنوب وخلاطة أصحاب الأرحام، بتوصل أصحاب الأرحام.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم والله. المفروض دي يعني إعلامية، المفروض ما تقولش الخبر إلا إن كانت متأكدة منه. طب يجيبوا إزاي؟ يجيبوا زي ما بيصوروش بقى الناس دي بالموبايلات بتاعتهم ويزوقوها بقى على الهواء مع الأخبار اللي بيقولوها دي، لو معاهم دليل فعلا ويصوروا الواقعة فعلا ويزوقوها يبقى نقول معاهم حق ونصدقهم. انما الافتراء اللي بيفتروه ده حرام عليهم، يتقوا الله شويه.
شكرا جزيلا.
اشربوا في قلوبهم الكذب، لا يستطيعون ان يتركوا الكذب.
دكتور طارق، اسئلتنا الاخيره مجموعه اسئله مع بعضها هتعلق مع ده مع ده. احنا الكلام اللي قيل في موضوع المنتقبات وان صوتت اكثر من مره كلام كله كذب، اولا ولم يطرح هذا الامر من اي قاضي ولا في اي لجنة انه في حد دخل صوت وما عملش صباعه بالحبر. فاي منتقبة هتخش تنتخب مرة واحدة اذا دخلت مرة تانية ببطاقة اخرى هتعمل هتقطع صباعها، الا اذا كان بقى المنتقبات يعني بهذا الاخلاص ممكن بتقطع ال... ب... 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 بت... بتصوت لتسعة تانين بتسعة صوابع كلما
تجيب ال 15 مليون
برضه. ايضا عندنا تعليق تعليق كان في بقى يعني ما قال معمول عن اقباط نشطاء وفي اليوم السابع بيقولوا نفس الكلام ان مصر غير مهيئة لم تكن مهيئة للديمقراطية لان الشارع بتسود الامية والطائفية وانه نتيجة الاختيارات دي هيبقى مصر هتشهد فترة عصبية. ايضا في الصحافة الغربية مخاوف من نتائج المرحلة الاولى، رويترز بتقول ان فوز الاسلاميين بالانتخابات ينذر بصراع مع الجيش. يعني هي نقصد هي فكرة التخويف والتخطيط على بعضها، اما ان الشعب ده امي وحد كان رفع قضية انه ما الانتخابات تبطل لانه الشعب جاهل ومش متعلم، او انه الناس اتضحك عليها، او انه حد قال لها كلمة او اتخوفت او اتعشمت او بقية الكلام اللي بيقال، والتخويف من الخارج والداخل وسويرس والبرامج اللي شغالة مختلفة. في الاخر تقول للمواطن العادي ايه عشان ما يضحكش عليه وعشان يختار صح ويعمل لمصلحته مستقبلا ولمصلحة أولاده وأحفاده.
أولا لابد أن نخطئ هذا الأسلوب في التعاون مع الشعب المصري وتجهيله وتسفيهه بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نقبل هذا الكلام بأي حال من الأحوال، ليس لمجرد أن الشعب اختار الإسلاميين، ولكن في الحقيقة أن هذا الشعب هو أهلينا وأبنائنا وإخواننا وأقاربنا، وهم الذين عانوا على طول الفترات السابقة، وهم الذين مكنوا لأول مرة من الاختيار فاختاروا طيارا بعينه بغض النظر عن كون هذا الطيار. لهذا احنا كنا نقول قبل الانتخابات نحن سنقبل بنتائج هذه الانتخابات ايا كانت النتائج، واحسن كثير من السنين في الحقيقة حينما صرحوا بهذا التصريح قبل الانتخابات بفترة طويلة. وأنا أقول لمن ظل طوال الأيام الماضية يشكك في قدرات الشعب المصري وفي إمكانياته وفي تعليمه وفي تأهيله أن يبحث عن شعب آخر يختاره هو، إذا لم يرى في اختيار الشعب المصري هو الاختيار الأحسن. فالشعب المصري قد اختار ويجب أن يلتزم الجميع بهذا الاختيار. والمسؤولية في الحقيقة في تقديرنا أن المسؤولية تصبح الآن جسيمة وملقاة على كاهل الأحزاب الإسلامية التي فازت في هذه الانتخابات والتي يتوقع أن تفوز بشكل أكبر في المرحلة الثانية والثالثة، بحيث أنها يجب أن تقابل هذه الثقة التي أولاها الشعب المصري إياها بالمزيد من المسؤولية والعمل على مصالح هذا الشعب بكل قوة. يجب أن تولى الملفات المهمة في مصر عناية كبرى، وخاصة ملفات الفقر وملفات التعليم ملفات الصحة ملفات الإسكان، الملفات التي عانى منها الشعب المصري كثيرا يجب أن تولى اهتماما كبيرا في المراحل القادمة. يجب أيضا على من يحرز الأغلبية في البرلمان القادم أن يفتح قنوات الحوار والاتصال مع كافة القوى السياسية أيا كانت توجهاتها ومهما كان موقفها الآن الحالي من الانتخابات ومن نتائجها، حتى نعيد ترميم البلاد بشكل جيد ونجمع كل الفرقاء في إطار المصالح الوطنية العليا التي يجب أن تعلى في المراحل القادمة، ونسعى لبناء نظام سياسي مصري يعبر عن الشعب المصري بكافة طائفه، يعبر عن مصالح المرحلة، يعبر عن مصر المستقبل التي ندعو إليها والتي نحرص عليها. أنا في هذا السياق لا يسعني إلا أن أذكر حديثا منذ أيام مع الممثلة رندا البحيري. رندا البحيري حاولت المذيعة أن تستدرجها بأي شكل أشكال عشان تخطئ الشعب المصري في اختياره، وهي تقول طب الشعب اختار، طب احنا نلتزم باختيار الشعب. فاضطرت تنقلها على النغمه الثانيه تبداها يلبسوك الحجاب. قالت يا ريت يلبسوك الحجاب. يعني يعني هذه ممثله وتتحدث بهذا المنطق وبهذه الطريقه. انا ادعو المثقفين ومن يسمون بالنخبه ان يتحدثوا بمنطق المنطق الاخ محمود. الاخ محمود الذي يقول انه امي في تقديري تفوق على علماء السياسه الليبراليين المصريين الذين يتحدثوا بمنطق مغاير لكل ما درسوه بالتاكيد يعني, ومنطق يخالف كل ما تعلموه على مدى 30 و40 سنه وحصلوا فيها شهادات عليا في كثير من جامعات اوروبا وامريكا وما شابه ذلك. ادعو من طالب بالتدخل الاجنبي ان يراجع نفسه مره ومره ومره قبل ان يتحدث بهذه الطريقه, لانه هو الخاسر الاول والاخير من هذه الدعوه. ولن تخسر مصر بهذه الدعوه شيئا, ولن يخسر الاسلاميون شيئا بهذه الدعوه, وستمضي القافله باذن الله تعالى, وسنرى مصر المستقبل قائمه على قدمين فعلا تقدم المصالح العليا للبلاد وتؤمن كل الجبهات, وستنتصر باذن الله تعالى في كل الاوقات.
شكرا دكتور طارق زمر جزاك الله خيرا. استاذ خالد الازهري, عندنا خبر بيقول الاخوان والسلفيون يهددون ساويرس برفع قضيه ضده على اساس ان انتوا اذا ما رفعتوش قضيه يبقى انتوا بتاخدوا فلوس من قطر. بس معنا اتصال على ما ترتب الفلوس ما تعد الفلوس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
انا استاذنك بس قناه الفرعين الدكتور عكاشه بيسيء اساءه كبيره جدا 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 للاسلاميين. كل كلامه دلوقتي على الاسلاميين. بيسيء اليهم اساءه جامده جدا. لدرجه النهارده قال لك ده مفيش سياحه ومفيش وهيعملوا. لازم انتوا تكونوا تاخدوا موقف في الموضوع ده وحد يكلمه.
حاضر.
لو سمحت يا دكتور يعني عشان تزودها قوي يعني.
عينينا. حاضر.
نشغل المطرقه ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. احنا بالمناسبه استاذ خالد, في احد المرشحين الاخوان في الاسكندرية بيقول ان التلفزيون والسينما والسياحة من نعم الله علي. يعني ردا على الخبر ده, بس انا كنت هتجاوزه يعني, لكن نشوف تعليقاتك السريعة
يعني معك
ايتين عشان
احنا. طيب انا بداية عايز اكد على معاني مهمة جدا. نمرة واحد, رسالة للاسلاميين. يعني هاخد الموقف العكسي, لا نريد ان نقع في الخطأ اللي بيقع فيه الليبراليين والعلمانيين او اصحاب هذا التوجه في ان احنا نعمم القضية ونحكم على ما بالسطح. يعني ايا كان المطالب بتاع رجل اعمال ساويرس فهو يمثل نفسه لكن لا يمثل الجميع. احنا نعيش في مصر ولنا صداقات مع اقباط ومسيحيين لا يفكرون بنفس طريقة ساويرس. ساويرس لا يمثل اقباط مصر باي حال من الاحوال. ونحن نتعامل مع الاقباط لا بمعاملة الند العدو اللي نريد اضطهاده او اخراجه. هذا خطأ.
يعني ده بيقوم بدور وده بيقوم بدور وده البعض يعني.
يعني اللي عايز يقول يقول, لكن احنا بنؤكد اننا نتعامل مع الاقباط بمنطق انه مواطن مصري له ما لنا وعليه ما علينا, وده شرعنا. يعني لما نحكم كتاب الله تعالى انظر الى كتاب الله عز وجل اذا سنة رسول الله كيف كان يتعامل مع غير المسلم. هذه ضوابط القواعد سنطبق عليه ما يطبق عليه. يعني لن يكون إذا يسموه مواطن درجة ثانية ولا يأتي في الأولياء في النهاية أبدا. سيكون له حقوق وواجبات, ربما سيأمن على كنيسته وعلى دينه وعلى مناسكه أفضل من أي حد.
الموضوع يا أستاذ خالد بيقول عاوز أن آخر النهار أذكر باللفظ كده.
إذا أراد أن يذكر في بيتي فليفعل في بيتي, لن نطرق عليه بيتي ونقتحمه عليه.
هل عاوز مراتي تبقى شيك وتلبس وتبقى
فليفعل ما يشاء. يعني لا إكراه في الدين. أنا لا ألزمه بسلوكيات في بيته وفي سلوكي. يعني هذا خطأ قاتل اللي يظن البعض من يعني. فده مهم جدا ان لا يقع بعض النخبة اللي تخرج في الفضائيات فتعبر على كأنها هي تعبر عن المسيحيين فيعبأ اصحاب التيار الاسلامي ضدهم ونتحول الى صراعات. هذا خطأ قاتل يجب ان لا نقع فيه ابتداء. الرسالة الثانية للاسلاميين ايضا اننا نحمل الهم في المرحلة القادمة ليس فقط لتأسيس الدولة وبنائها وان كان هو مربط الاصل والاساس, ولكننا في الاصل اصحاب دعوة, دعوة لله عز وجل. فلابد ان نقدم لغير الاسلاميين في مصر نموذج للاسلام كما ينبغي, ونقدم للعالم كله الاسلام الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه. فما أعظمها من دعوة وما أروعه من دين لو أن له رجال يحملونه. فالمسؤولية القادمة أن نحمل هذا الدين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء فيدخلون في دين الله أفواجا. فلكن إذا تحملنا أو حملنا هذه الرسالة بطريقة خاطئة فسنحمل نحن أوزار هذا الدين، منهج رائع، منهج الله عز وجل في حكم الأرض. فيجب أن نضع في نصف أعيننا أن المرحلة القادمة كما أننا نؤسس لمجلس الثورة والبرلمان يعني عليه أعباء جثام في وضع الدستور وفي بناء الدولة ونهضتها، ولكن في نفس الوقت نحن أصحاب دعوة وسنحمل النموذج الإسلامي ليس فقط للغير الإسلاميين في مصر ولكن للعالم كله. فيعني أعتقد أننا في غاية الأهمية أن نتعامل مع الموقف على أننا أصحاب دعوة كما أننا أصحاب رجال سياسة كما أننا أصحاب ده. اللي يحاول فصل الدين عن الدولة يعتبر أن السياسيين أو المتحدث في السياسة لعبة قذرة تخلو من الأخلاق، لذلك يحاول فصل الدين عن السياسة لتمجيده وتعظيمه للدين. أنا معاه، ولكن أقول له السياسة عندنا ليست كما يظن الآخر أنها بعيدة عن الأخلاق. السياسة عندنا مضبوطة بأخلاق الإسلام وبسلوكياته. أنا لا أخلع عباءتي ولا سلوكياتي وأخلاقي الإسلامية في موقع وأضيفها في موقع آخر. آخر ملحوظة، الانتخابات لم يتم منها حتى الثلث لم يكتمل. يعني الذي يظن أن الانتخابات انتهت وأن هذه المقاعد يعني حصدت، لا، احنا الثلث الأول يعني المرحلة الأولى ويتلت لم تنتهي، ما زال هناك أكثر من 54 لم ينجح في الفردي إلا 4 أشخاص والبقي كله في الإعادة. يعني ما زالت الجولة الأولى اللي هي تلت البرلمان لم تكتمل، ونريد أن نحكم لما بعد انتهاء البرلمان من هذه اللحظة. أعتقد
شكرا أستاذ خالد الأزهري، جزاك الله خيرا. ختامك يا دكتور وليد الحداد، تقول إيه للناس بكرة؟ بكرة في الإعادة في المحافظات تقول لهم إيه؟
أقول هيا بنا نكمل هذا العرس الديمقراطي الذي بدأناه قبل أسبوع بخروج جموع الشعب المصري ليعطونا للعالم درسا في تطبيق الشعب المصري الديمقراطية الحقيقية، درسا في كيف هو المواطن المصري، كيف هو الناخب المصري الحريص على الإدلاء بصوته والحريص على الإدلاء وأداء أمانته، الحريص على تقديم نموذج طيب للعالم. نعلم أن في أوروبا يتشدقون بالحرية والديمقراطية وأنهم يمارسون هذه الديمقراطية، ولكن نجد أن كثير من دول أوروبا لم تتعدى نسبة تصويت فيها 54%، عندنا بدأنا في المرحلة الأولى وصلنا إلى أكثر من 62%. فأنا يعني أناشد إخواني في كل مكان أن اخرجوا وادلوا بأصواتكم وقدموا أيضا النموذج الديمقراطي الحقيقي واختاروا من ترونه على حق، إن خير من استأجرته القوي الأمين. هكذا علمنا القرآن وهكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى، نختار القوي الأمين، القوي الذي عنده مهارة، ليست قوة الجسد فقط ولكن قوة المهارة والأداء والحجة والبيان والعلم والثقافة والتكنولوجيا والأمانة الخلقية والأمانة العملية والأمانة في إعطاء الرسالة والأمانة في الإخلاص في أداء هذه الرسالة. فهذه هي نصيحتي ووصيتي للشعب المصري.
دكتور وليد الحداد جزاك الله خيرا. مهندس إيهاب عدلي، هسألك سؤال في تعليق في جملة وتدعي لنا في بقيت وقت.
طب سبع رسائل سريعة. سبع. يعني تلغرافات كده سريعة دكتور بعد إذنك.
طيب أنا أقول لك السؤال. إحنا عندنا خبر بيقول المخترع المصري هيثم دسوقي يحصل على لقب نجم العلوم. طبعا في هيصة الانتخابات والسياسة محدش سأل فيك يا عم هيثم، واحنا ما يهمناش،
احنا دخلنا شخصنا لو كان على النت يعني متابعين.
طيب ده شخصك ولا ده التعليق الثامن
ولا اقتراحك، لكن احنا بيهمنا انه عاوزين يبقى ان زي ما في نجم العلوم احنا عاوزين يبقى المصريين في كل مكان بالذات الشباب، ما يعني لا سلام لو بتوع التحرير دول يبقوا يعملوا في التحرير معرض للمخترعات للابتكارات للإنجازات، عشان حتى صورة التحرير يبقى ثورة مستمرة. مرة نقوم ثورة في الزراعة ونقدم بقى اختراعات بتناسب الزراعة دي، في الصناعة دي حل مشكلة الغذاء، ويبقى احنا كده ايجابيين. وان احنا مش عاوزين هيثم هو كل شاب مصري، كلكم ممكن تبقى مخترعين بس حط الامر في ارادتك والبيئه واهلك واصحابك والاخوان والبناء والتنميه النور كل ده يحتضنوا هذه الافكار وهؤلاء الاشخاص ويدعموا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
جمل سبع جمل سبع
جمل. لو اتيحت الفرصه لكل طلاب الهندسه الموجودين في مصر كما اتيحت لهيثم لكان كل واحد منهم نجم العلوم حقيقة. هذا أنا درست هندسة وأعرف ذلك وأعرف القدرات العقلية لأي طلبة الهندسة على مستوى عالي في مصر. حد مثال سريع
لا من غير
أمثال بسرعة مثال سريع. أنا كنت أول ما اتخرجت اشتغلت في مصنع اسمه البولي فايبر بتاع أبو المكارم، فاكرين الإعلان بتاع محمود إيه يا محمود؟ أنا كنت في الشركة دي. فجم بيركبوا مكنة اسمها مكنة الريتر، لقينا مهندس وأربع مهندسين وكم فني. فالمهم وقفنا مع المهندس الألماني ونكلمه، فطلع المهندس الألماني ما يعرفش إلا حاجة واحدة بس، دارس الكمبروسر. يعني من أول ما دخل كلية الهندسة لغاية ما خرج تخصصه الكمبروسر. فبيسألنا أنت درسته إيه؟ قلنا له درسنا ثيرموديناميك وثيري أوف ماشين وفلويد وقعدنا نقول له ثيرمس أوف ماتيريال. يقول كل ده درستوه، ده أنتوا علماء بالنسبة لنا. وبدأ يختبرنا في أشياء، قال لا إحنا ندرس حاجة واحدة بس نظل يعني ندوس عليها لغاية نتشطر فيها. فعندنا في كلية الهندسة من عباقرة موجودين. فلو أتيح والإسلاميين إن شاء الله بإذن الله لو فتحوا المجال لهم مصر ستتقدم بإذن الله عز وجل.
يعني عندنا عاوزين عباقرة في الاختزال.
الاختزال كالتي نقلت غزلها يعني.
يقول
أبو بكر بن عياش بالنسبة للقنوات اللي هي العلمانية ديت والليبرالية والقنوات الإسلامية، أنا ببشر إن شاء الله المسلمين بإذن الله عز وجل إن سيدنا أبو بكر بن عياش يشرح له واحد وزعلان قوي بيعيط، بيقول له في ناس قاعدين في المسجد قاعدين يتكلموا، في ناس تلموا حواليهم. قال ما تزعلش، من جلس إلى الناس جلس الناس له، ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وعلق عليها شيخ الإسلام تيمية بقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فكل من اشتغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له شيء من هذا الأمر، أن الله عز وجل يرفع ذكره كما رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني حاجة الأخ اللي هو قال أنا رحت الجماعة الشرعية وقدموا لي هذه الأشياء، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو في الكعبة لقوه ماسك الكعبة طول اللي الواحد بيلف حول الكعبة يسمع يقول اللهم قني شح نفسي، يلف تاني يسمع اللهم قني شح نفسي قني شح. قال له يا عبد الرحمن بن عوف يعني انت ماسك الدعوة دي قني شح نفسي؟ قال اذا وقيت شح نفسي فقد وقاني الله عز وجل البخلة والظلمة والقطيعة، لقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر الى حسن مبارك عندما بخل بالاموال على الشعب المصري كيف اهلكه الله عز وجل. الامر الاخر بالنسبة ان هم بيقولوا الشعب هيسيب الاغاني ويسيب الحاجات دي، ربنا عز وجل يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هؤلاء يكرهون الشعب المصري على البغاء وقد اراد الشعب المصري ان يحصن فرجه. الامر الاخر انظر الى الاسلام والدعوة الاسلامية. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع حاكم كافر ودولة كافرة وقدم لهم الخير، فالإسلام أينما كان فإنه يقدم الخير، والله عز وجل يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض.
كان حرية وعدالة
وما يومئذ يفرح المؤمن، فرح المؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب. الأمر الأخير بالنسبة للشعب المصري اللي هو بيستهزأ به، هذا شعب كما قال الإمام السيوطي صاهره ثلاث أنبياء. يا أخوانا الشعب المصري لا حيدا يا دكتور الشعب المصري صاهر. أنا لما أروح أتجوز واحدة أهلها مغفلين عط، ولا بتجوز واحدة ناس أبوها عائل وما عائلة
بدل ان انت تتجوز عشان تضحك له
يا يعني لو لقيت عروسه بس ابو محمد المهم اما يروح يصاهر بيصاهر ناس عاقلين ولا لا؟ هذا شعب صاهره ثلاث انبياء. ابراهيم صاهره وسيدنا محمد صاهره ويوسف صاهره. فهذه تزكيه من هؤلاء الانبياء للشعب المصري. الامر الاخير بالنسبه بيقول انا عايز اشرب خمره وعايز اخلي مراتي شيك. اصلاً احنا عايزينك تخلي مراتك معرية وشها وتبين حتة من شعرها، ده انت لو غطتها هتتعاقب. لو خليت مراتك لبست الحجاب وطبق الاسلام تتعاقب. لا يجوز للمرأة الكتابية ان تغطي وجهها وكل شعرها لقول الله عز وجل.
يعني انت برضو كده بتخوفه كده
لا احنا بنقول له خليها شيك وخليها كمبيالة كمان مش مشكلة. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ايه أيوة. ان يعرفنا انهن مؤمنات في الدين الاسلامي. بالنسبه للخمره بقى شرب الخمره سيدنا عمر بن الخطاب جايبين له الجزيه خمره، قال لهم لا ما تجوا ولوهم هم بيعها، يعني خلوهم هم يتاجروا في الخمره بتاعتهم وخدوا انتوا المال
عندكم في هذه وعندما احنا دلوقتي هنحمل امانة يا اخوان الاسلاميين اللي فازوا حملوا امان وعند حمل الامانة يقع العداء
ما انكرش عليهم ان هم
يصنعوه وتجروا انسان يصنعوه قال ولوهم ارجع راجع احكام اهل الذمة لابن القيم ثلاث مجلدات في احكام اهل الذمة الكتاب ده لازم يتدبس في القناة هنا يا دكتور احكام اهل الذمة لابن القيم اهل الذمة يعرفوا ما معنى ولوهم هم بيعها
جزاك الله خيرا
جزاك الله خير
حد منكم يدعو لنا بقى تدعي لنا
توصيل اخير بقى طيب انا دول هندقوا الشعب المصري فعلا غدا برضو لكثافة الخروج لان الخروج الشعب المصري بالشكل اللي رايناه الاسبوع الماضي يجب ان يتكرر في الغد باذن الله تعالى لان ده يعطي دلالات مهمه جدا منها ان الثوره في مصر قد نجحت منها ان الشعب المصري قد دبت فيه الحيويه بالشكل الذي لا يمكن ان يعود للخمود مره اخرى منها ان القوى الاجنبيه المتربصه بمصر تعلم ان هناك شعبا حيا واقفا لهم بالمصد لن يقبل اي شكل من اشكال التدخل وستفرض سياسات الشعب المصري في مرحله قديمه ولن تفرض عليه سياسات من خارج منها ان كل من يحكم مصر يجب ان يعلم ان هناك شعبا لن يقبل الاستنعاج مره اخرى ولن يقبل خضوع او الخنوع امام الظلم او الاستبداد وبهذا تنتهي حقبة الاستبداد ولن تفتح مرة اخرى ان شاء
الله شكرا دكتور طارق الزمر جزاك الله خيرا
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب يا رب يا رب يا رب انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم هيئ لهذه الأمة ولهذه البلد يا رب العالمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم فك المسجد الأقصى من اليهود اللهم فك المسجد الأقصى من اليهود اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب نجي إخواننا في سوريا يا رب نجي إخواننا في سوريا يا رب يا رب يا رب نسألك لنا ولجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين نسألك اليقين والعافية اللهم ارزقنا اليقين والعافية اللهم إنا نسألك اليقين والعافية اللهم إنا نسألك اليقين والعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خيرا شكرا ضيوفنا الكرام بارك الله فيكم شكرا إخواننا المشاهدين مع تكرار دعوتنا بأنه كله يخرج ينتخب كل أهالي المحافظات التسع ما يكسلوش ما حدش يكسل صوتك له أولا قيمة عند ربنا عز وجل لأنك أنت هتؤجر عنه ودي شهادة تثاب بيها وتأخذ عليها أجر إن شاء الله ومش عاوزين تأسم لو أنت ما أديتهاش لو ما عندكش عذر نقطة تانية عاوزين لأسباب بقى وطنية وأسباب قومية انك انت خروجك له دلالة وله معنى كما قيل فمش عاوزين حد يكسب واللي ظروفه هيبقى متعسرة او متعذرة بكرة بعد بكرة معاه يومين وبنذكر ايضا ما ننساش الصيام احنا في شهر المحرم وعندنا تسعاء وعاشوراء فعاوزين نغتنم الفرصة والبعض بيقول لك خش في الحداشر وما نقعدش عن الطاعات وما نقعدش عن الهمة والنشاط والواجبات الوطنية لانه في كل ذلك خير ان شاء الله للوطن وللمستقبل واحنا محتاجين ولادنا ما يعانوش زي احنا معانينا فنتمنى ومش ده مش هيكون غير بشوية تضحية من كل افراد المجتمع وبالعودة الى القرآن والسنة والاعتماد على القرآن والسنة والحياة بالقرآن والسنة ومع القرآن والسنة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل